السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد قدوة العلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثامن من برنامج جمل العلم بسنته الثالثة 37 و400 والف في دولته الرابعة، دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو كتاب التعريفات الشرعية للأحكام الخمسة الأصولية للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله، المتوفى سنة 82 و200. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: بسم الله الرحمن الرحيم. القواعد جمع قاعدة، وهي حكم كلي ينطبق على جزئيات لتعرف أحكامه. الواجب ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه، والحرام بالعكس، أي ما يستحق العقاب بفعله والثواب بتركه، والمندوب ما يستحق الثواب بفعله ولا عقاب بتركه، والمكروه بالعكس، أي ما يستحق الثواب بتركه ولا عقاب بفعله، والمباح ما لا ثواب ولا عقاب بفعله ولا تركه.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته صلى الله عليه وسلم ومراسلاته إلى الملوك، والتصانيف تجري مجراها. ثم استفتح ما يذكره من المعاني التي أنشأها مما يتعلق بأصول الفقه ببيان حقيقة القواعد، تنويها بأن علم أصول الفقه حقيقته قواعد تتعلق بالأحكام الشرعية الطلبية. وعد العلوم قواعد هو أحد مآخذ أهل العلم في بيان حقائقها، فإن من أهل العلم من يبين العلوم على كونها قواعد، ومنهم من يبينها على كونها الملكة الراسخة في نفس المتعلم المتلقي ذلك العلم، ومنهم من يعرفها على كونها النسبة الحاصلة بين تلك القواعد وتعلقها بنفس المتلقي. وأحسن هذه الموارد هو بيان العلوم على اعتقاد كونها قواعد، فكل علم من العلوم مشيد على قواعدها يجمعه، فإذا نظر إلى أصول الفقه كان النظر إليه على كونه قواعد، أو نظر إلى علم النحو كان النظر إليه على أنه قواعد، أو نظر إلى علم مصطلح الحديث كان النظر إليه على كونه قواعد. فلأجل هذا ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بقوله: القواعد جمع قاعدة، إلى تمام ما ذكر. وأصول الفقه على اعتبار كونه قواعد هو قواعد تعرف بها الأحكام الشرعية الطلبية، قواعد تعرف بها الأحكام الشرعية الطلبية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، المستنبطة من أدلتها التفصيلية. فذكره القواعد مدخل أراد منه الإشراف على حقيقة أصول الفقه، بأن تعلم أن المقيد هنا في أصول الفقه وغيره مما قيده سواه من أهل العلم هم يريدون به بيان القواعد التي تنتظم فيها معاني علم أصول الفقه. وهذه الحقيقة المذكورة لأصول الفقه هي في النظر الأصولي دون النظر الفقهي، فإن اعتداد الأصوليين بقواعد الأصول في متعلقها غير نظر الفقهاء، والفرق بينهما في كون الأصوليين يجعلون تلك القواعد متعلقة بالاستنباط من الأدلة التفصيلية، فمحله عندهم المسائل الاجتهادية. فأصول الفقه حقيقته آلة للاجتهاد، فلا يجري عندهم فيما لا يكون فيه اجتهادا، وهي المسائل القطعية. أما الفقهاء فإنهم أوسعوا موردا، وهم يرون أن هذه القواعد التي يشتركون فيها مولدا مع الأصوليين هي مما يقع استعماله في المسائل الاجتهادية والمسائل غير الاجتهادية. فعندهم أن أصول الفقه آلة لبيان الأحكام الطلبية الشرعية كلها، وأما عند الأصوليين فيجعلونها مخصوصة بالمسائل الشرعية الطلبية الاجتهادية. ومن القواعد المقررة في الفنون أن كل علم يعول فيه على أهله، قال ابن عاصم في مرتق الوصول: وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد. فالمذكور آنفا مما بينا حده هو المطابق لمراد الأصوليين والاعتدادهم به، ختموا كتبهم بباب الاجتهاد، فلا تجد كتابا أصوليا إلا وآخره ما يتعلق ببيان الاجتهاد وما يقابله من التقليد. إذا تقرر هذا فإن المصنف ذكر تعريف القواعد فقال: جمع قاعدة، وهي حكم كلي ينطبق على جزئيات لتعرف أحكامها. فالقاعدة عند أهل العلم في أي علم كان تجمع وصفين، أحدهما أنها حكم كلي، أن حكم كلي، ومرادهم بالحكم الكلي ما يسمى عند علماء المعاني بالخبر، وعند علماء العقليات بالقضية. فالحكم والخبر والقضية كلها مشتركة في مدلولها، أي في المعنى العام الذي يراد منها. وهذا الحكم كلي، والآخر تنطبق على جميع، أنها تنطبق على جميع جزئياته، أي يكون الحكم المذكور في هذه القاعدة صادق الوقوع على الجزئيات، صادق الوقوع على الجزئيات، متحقق الوجود فيها. فإذا وجد هذان الوصفان سميت قاعدة. وقواعد العلوم مختلفة، ومنها القواعد الأصولية، فإذا أريد تمييز قاعدة عن غيرها قيد هذا الحكم الكلي بذلك الفن. فإذا أريد بيان القاعدة الأصولية قيل هي حكم كلي أصولي ينطبق على جميع جزئيات، حكم كلي أصولي ينطبق على جميع جزئياته. وإذا أريد بيان القاعدة النحوية قيل حكم كلي نحوي ينطبق على جميع جزئياته. ثم وقع في هذا الحد الذي ذكره المصنف بيان منفعة معرفة القواعد، وهو في قوله تعرف منها أحكامها. فإذا عقلت القاعدة عرف أن ما تعلق بهذه القاعدة يكون له حكم تلك القاعدة في من درج في من تلك الجزئيات فيها. ثم ذكر المصنف زمرة من الأحكام الأصولية هي المتعلقة بالواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح. وهذه الأحكام الخمسة شهرت عند الأصوليين بتسميتها بالحكم التكليفي. وفي التسليم بهذا الاسم منازعة، فإن الخطاب الشرعي لم يقع فيه تسمية تلك الأحكام تكليفا، وإنما وقع في الخطاب الشرعي نفي التكليف لا إثباته. ثم أصل هذا القول مبني على القول بنفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله، فمن جملة أفعال الله أحكام الأمر والنهي، فإن الأمر والنهي الإلهية من أفعاله سبحانه وتعالى. وعلى القول بأنه لا حكمة فيها تكون قد تجردت من مصالحها وحكمها، صار وضعها على المكلف بمنزلة الامتحان والمشقة له. ولذلك فإنهم يقولون عند ذكر التكليف بأنه إلزام ما فيه مشقة، وهذه المشقة المدعى جاء في الشرع بيان نفيها في آيات وأحاديث كثيرة. ففي المسامحة بهذا الاصطلاح نظر، وأشبه شيء أن تكون هذه الأحكام حرية بأن تسمى بما سماه بها ابن القيم في كلام له في مجالس السالكين، قال: وقواعد العبودية التي تدور عليها خمسة، ثم ذكر هذه الأحكام. فما ذكره من كونها أحكام، من كون الحكم التعبدي أحسن من الحكم التكليفي، وإن كان يزاحمه وجود معنى للحكم التعبدي عند الفقهاء والأصوليين لأنه لا تعقل علته، لكن عند الأصوليين أنفسهم ما يتعدد فيه المصطلح وتختلف فيه المعاني، فحينئذ لا تثليب على تقريرها على النحو الذي ذكرناه. وكيفما كان فإن المشهور في هذا الفن عند أربابه أن هذه الخمسة المذكورة تسمى أقسام الحكم التكليفي، وذكره رحمه الله باعتبار تعلقها بالعبد، فإنه ذكر الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح، وهي أسماء للحكم التكليفي باعتبار تعلقها بالعبد، وهذا أحد موارد الأصوليين في بيان تلك الأحكام. وعند بعضهم مورد آخر هو أحسن تحقيقا وأكمل تدقيقا، وهو بيان تلك الأحكام باعتبار تعلقها بالحاكم الذي صدرت منه، وهو خطاب الشرع، فيقولون عوض الواجب الإيجاب وعوض المستحب الاستحباب وعوض المباح الإباحة وعوض المحرم التحريم وعوض المكروه الكراهة. هذه الأسماء أصدق في ملاحظة كون الأحكام من الله من تعليقها بالعبد، فالأسماء المذكورة هي أسماء للحكم التكليفي باعتبار تعلقه بالعبد، فتقول مثلا: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم باعتبار تعلقه بالعبد. وإذا أريد بيان حكم غسل الجمعة باعتبار صدوره ممن له الأمر والنهي، وهو الله سبحانه وتعالى في وحيه من كلامه أو فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، صار الاسم المختار أن يقال الإجابة. ثم إذا قدمت هذه الألفاظ المعبر بها على الوجه الآخر عند الأصوليين، ينبغي أن يعلم وراء هذا أن تلك الألفاظ التي جرت بها عبارات الأصوليين متباينة المنزع، فمنها ما يرجع تارة إلى خطاب الشرع، ومنها ما يرجع تارة إلى المأخذ اللغوي، ومنها ما يرجع تارة إلى المواضعة الاصطلاحية في جعل هذا اللقب للدلالة على هذا المعنى. والأكمل في وضع الأحكام أن ترد إلى من حكم بها، وهو الشرع في كلام الله أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. فالشرع جعل لهذه الأحكام أسماء هي أبلغ مما يقع في كلام الأصوليين أو غيره. فمثلا مما وقع في كلام الأصوليين قواعدهم ذكر الإجاب أو الواجب، وذكر الاستحباب أو المستحب، وهذان الاسمان للدلالة على المعنيين المرادين عندهم وقع في حديث واحد بيان اللفظ المعبر عنهما شرعا على أكمل وجه، وهو ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى، فذكر حديثا إلهيا، وفيه قوله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذا الحديث الإلهي جعل الفعل المطلوب منا بالاقتضاء اللازم دائما بين اثنين، أحدهما اسم الفرض والآخر اسم النفل، فهذان الاسمان أصدق في الدلالة على مراد الشرع في المعنى الذي أراده الأصوليون من الألفاظ التي وضعوها وتنازعوا فيها، فإنهما من حكم من هذه الأحكام التي ذكرناها، إلا وتجدهم يذكرون أنه يسمى كذا وكذا ثم يختلفون في دلالة ذلك الاسم على ذلك المعنى. فمثلا يقولون المستحب ويسمى مسنونا ومندوبا ورغيبة إلى آخر ما عدوا، ثم يتنازعون في حقائق هذه المعاني وما يصدق به هذا اللفظ على ذلك المعنى منها، أيصدق على كل أجزائه أم على بعضها. وهذا الإشكال الوارد والتشاكس الواقع يرفعه بأن ترد هذه الألفاظ إلى خطاب الشرع بما عبر عنه في خطاب الشرع، فتجعل تلك الأسماء المنتخبة الشرعية أصلا للدلالة على تلك المعاني. ولا يمنع حينئذ أن يصطلح الأصوليون وغيرهم على ألفاظ يعبرون بها عن تلك المعاني، فليس بممنوع إذا قيل الحكم الثاني النفل وقرر معناه وفق ما يدل عليه من طلب الفعل طلبا جازما أن يقال ويسمى أيضا مستحبا وتطوعا إلى آخر ما ذكروا. ثم يبين أيضا مواقع هذه الألفاظ بالشرع من الاصطلاح، فمن هذه الألفاظ ما هو شرعي على معنى عام كالسنة، فالسنة تقع بمعنى الدين كله، ومنها ما يكون على معنى أخص من الدين كله كالتطوع، ومنها ما هو مفقود من خطاب الشرع أصلا كالمستحب، لكنه اصطلاح سائغ الأخذ به. والمقصود أن تعرف أن هذه الأحكام التي ذكرناها ينبغي أن تطلب باعتبار ما قرر منها في خطاب الشرع، وتلك الألفاظ المقررة في خطاب الشرع للدلالة على الأحكام التكليفية الخمسة هي خمسة. أولها الفرض وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازم، المقتضي للفعل اقتضاء لازما. وثانيها النفل وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. فالفرض والنفل يشتركان في طلب فعلهما ويفترقان في قوة الطلب، ففي الفرض يكون اقتضاء الطلب اقتضاء يكون اقتضاء لازما، وأما في النفل فإنه يكون اقتضاء غير لازم. وثالثها التحريم وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما، المقتضي للترك اقتضاء لازما. ورابعها الكراهة وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. والقول فيهما كالقول في الفرض والنفل، فهما يشتركان في طلب الترك ويفترقان في قوة الاقتضاء، فمع اللزوم يكون محرما ومع غير اللزوم يكون مكروها. وخامسها التحليل وهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك، المخير بين الفعل والترك. فهذه الألفاظ الخمسة بمعنيها التي قررت هي الحقائق الشرعية الموضوعة في الشرع فيما يتعلق بالأمر والنهي، وتلك المعاني عبر عنها الأصوليون بألفاظ في ميدان الرحب للبيان يضيق المقام عنه، ترجع إلى ما سبق ذكره من إتاحة ذلك في بعض ألفاظها وكونها كاملة الدلالة على تلك المعاني، وتارة تقصر عن بيان جميع تلك المعاني في كل واحد منها، وتارة يكون منها شيء مما يوجد في مذهب دون مذهب، لكن المذاهب المتبوعة لا تختلف في المعنى العام لتلك الحقائق والألفاظ الكلية، وإن اختلفت في بعضها وجودا وعدما.
الفرض والواجب مترادفان خلافا للحنفية، وينقسم الواجب إلى فرض عين وفرض كفاية، وإلى معين ومخير، وإلى مطلق ومؤقت، والمؤقت إلى مضيق وموسع، والمندوب والمستحب مترادفان، والمسنون أخص منهما، والجائز يطلق على المباح، والجائز يطلق على المباح وعلى الممكن وعلى ما استوى فعله وتقوى عقلا وعلى المشكوك فيه، ورخصة ما شرع للعذر مع بقاء مقتضى التحريم والعزيمة بخلافها.
ذكر المصنف رحمه الله زمرة أخرى من مسائل أصول الفقه، فقال: والفرض والواجب مترادفان خلافا للحنفية. وتقدم أن المختار هو منع الترادف حتى في وجه العرب، فإن هذا هو الموافق للوضع اللغوي في كمال العربية واختصاصها دون سائر اللغات بأكمل الوحي وهو القرآن الكريم، ووقوعها لسانا للمخاطبة لخير الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم، واصطفاؤها لغة لخير الأمم وأكرمها على الله عز وجل وهي هذه الأمة. فالموافق للوضع اللغوي منع الترادف، ولا يوجد في كلام العرب كلمتان تكونان بمعنى واحد. وحذاق أهل العربية المحققين هذا المعنى إذا منعوا الترادف عبروا عنه باتحاد المسمى، ففي مثل هذا يقولون: والفرض والواجب متحدان في المسمى، أو متحدا المسمى، أي يشتركان في الدلالة على مسمى واحد، لكن دلالتهما على المسمى متباينة مختلفة. وأنا أبين لك ما يكون واضحا جليا في غير هذا مما كثرت أسماؤه عند العرب، وهو السيف. فإن هذه الآلة عند العرب جعلوا لها أسماء متعددة، فسموه حساما، وسموه مهندا، وسموه صالما، كل هذه الأسماء تتعلق بمسمى واحد، لكن دلالتها على ذلك المسمى متباينة، وهو يسمى حساما لما فيه من الحسم، وهو القطع الذي يبين به الشيء عن ما اتصل به، وسمي مهندا باعتبار كون أحسن السوف كانت تجلب للعرب من بلاد الهند، إلى آخر ما له من الأسماء. فيوجد في كل اسم من المعنى ما لا يوجد في الآخر، فحينئذ يكون الوصف الصادق لغة على هذه الأسماء أنها تشترك في مسماها متحدة، لكن تتباين في دلالتها على ذلك المسمى. ومنه ما ذكره المصنف هنا في قوله: والفرض والواجب مترادفان. ومورد الترادف عنده أي باعتبار الوضع الأصولي لا باعتبار الوضع اللغوي، خلافا للحنفية. فالمشهور عند جمهور الأصوليين أن الفرض والواجب مترادفان، سوى مذهب الحنفية وهي رواية عن الإمام أحمد. واختلف القائلون بالتفريق بين الفرض والواجب بما لا يتحرر به حصول فرق بينهما، ولذلك ذهب الجمهور إلى نفي الفرق بينهما، وهو أقوى باعتبار ما تناوله الأصوليون من القول فيها، لكنه ليس هو الصحيح باعتبار الوضع الشرعي للفرض والواجب. فهاتان كلمتان استعملتا في خطاب الشرع، فالفرض استعمل في القرآن كثيرا، واستعمل في السنة أيضا، وأما الواجب فوقع استعماله على هذا المعنى في السنة في أحاديث من أشهرها حديث أبي سعيد في الصحيحين: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وتتبع سياق الخطاب الشرعي يفيد أن بينهما فرقا دقيقا، وهو أن الفرض اسم للخطاب الشرعي الطلبي، أن الفرض اسم للخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل، المقتضي للفعل اقتضاء لازما باعتبار صدوره من الحاكم به، باعتبار صدوره من الحاكم به، وأن الواجب اسم له باعتبار تعلقه بالمحكوم عليه، وأن الواجب اسم له باعتبار تعلقه بالمحكوم عليه. فإذا نظرت في الخطاب الشرعي وجدته عند ذكر الفرض ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، قال تعالى في آيات الفرائض من النساء فريضة من الله، وقال في صدر سورة النور سورة أنزلناها وفرضناها، ولما ذكر الواجب في السنة علق بالمحكوم عليه وهو العبد، فقيل غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وفي حديث أبي هريرة لو قلت نعم أوجبت عليكم، لما قال لهم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، يعني باعتبار تعلقه بكم، فقال رجل أفي كل عام أو صدقة، فقال لو قلت نعم لوجبت. فخطاب الشرع دل على هذا المعنى، وأن الفرض اسم له باعتبار صدوره من الحاكم به وهو حكم الشرع من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب اسم له باعتبار تعلقه بالعبد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقساما مختلفة المأخذ للواجب، فقال رحمه الله تعالى وينقسم الواجب إلى فرض عين وفرض كفاية. فمن أقسام الواجب أنه يقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين منه ما علق فيه طلب الفعل بالعبد نفسه، ما علق فيه طلب الفعل بالعبد نفسه. وفرض الكفاية ما علق فيه طلب الفعل بالناس كلهم، ما علق فيه طلب الفعل بالناس كلهم. فالأول لا تبرأ ذمة العبد إلا بفعله، فالأول لا تبرأ ذمة العبد إلا بفعله، والثاني تبرأ ذمة العبد بفعل غيره من الناس، تبرأ ذمة العبد بفعل غيره من الناس. ثم ذكر تقسيما آخر فقال وإلى معين ومخير، يعني ينقسم الواجب إلى معين ومخير. والمعين هو الواجب بعينه، والمعين هو الواجب بعينه، والمخير هو الواجب بجنسه لا بعينه، والمخير هو الواجب بجنسه لا بعينه. فمثلا الأمر بالصلاة أمر بمعين، فالصلوات الخمس المكتوبة معينة مبينة، والأمر بالكفارة المخير فيها يكون أمرا بواجب مخير. ثم ذكر تقسيما آخر فقال وإلى مطلق ومؤقت، والمطلق ما لا يكون له وقت معين، ما لا يكون له وقت معين، والمؤقت ما له وقت معين، ما له وقت معين. ثم ذكر تقسيما آخر فقال والمؤقت إلى مضيق وموسع، يعني أن المؤقت الذي سلف ذكره في التقسيم السابق ينقسم إلى مضيق وموسع. فالمضيق ما لا يمكن فعل غيره من جنسه معه، ما لا يمكن فعل غيره من جنسه معه، والموسع ما يمكن فعل غيره من جنسه معه، ما يمكن فعل غيره من جنسه معه. فمثلا صيام رمضان يكون واجبا موسعا أم مضيقا؟ مضيقا، لأنه لا يمكن فعل غيره من جنسه من الصيام معه. وأما أوقات الصلوات الخمس المكتوبة فهي موسعة، لأنه يمكن فعل غيرها من النفل وهي من جنس الصلاة معها. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة أخرى فقال والمندوب والمستحب مترادفان، والمسنون أخص منهما، يعني أن المندوب والمستحب يقعان على معنى واحد وهو الذي تقدم ذكر حقيقته في النفل. قال والمسنون أخص منهما، لأن من الفقهاء من يخص المسنون بما ورد به دليل خاص لا عام، ما ورد به دليل خاص لا عام، فيجعلونه أعلى رتبة من مطلق الندب، فالندب يشمل معنى الحكم الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم، وتتفاوت هذه النسبة فيه. فالمسنون بعض المندوب، فيجعلون المسنون عندهم مختصا بما جاء فيه دليل خاص، فلا يكونه مطلق الندب. ثم ذكر أن الجائز يطلق على المباح وعلى الممكن وعلى ما استوى فعله وتركه عقل وعلى المشكوك فيه. فهذه المعاني الأربعة كلها يطلق عليها اسم الجائز، فاسم الجائز يطلق على معاني أربعة. أولها إرادة المباح، إرادة المباح. وتقدم أن المباح يسمى في الشرع تحليلا، يسمى في الشرع تحليلا، والعبد فيه مخير بين فعله وتركه، وهو الذي يسمى استواء الطرفين أي في الفعل والترك. وثانيها أن الجائز يقع اسما للممكن، أن الجائز يقع اسما للممكن، فما جاز وقوعه شرعا أو عقلا سمي جائزا، كاتصاف الله عز وجل بصفات مختلفة، فهذا جائز شرعا وعقلا، فجوازه الشرعي لورود خطاب الشرع به. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى في الملك: تبارك الذي بيده الملك، إلى غير ذلك من الآيات المستمرة على صفات إلهية مختلفة. وكذلك العقل يدل على أن الذات يمكن أن تجتمع فيها أوصاف مختلفة المعنى، فلو قدر امتناع وقوع صفتين بمعنى واحد لازدحامهما لم يمتنع عقلا اجتماع صفات مختلفة لتباين مواردها، فهذا الإمكان يسمى جوازا. فمن معاني الجائز الممكن. وثالثها على ما استوى فعله وتركه عقلا، أي ما حكم العقل بكون ذلك الفعل الصادر من أحد مستويا مع تركه، فباعتبار الحكم العقلي لا يختلف الحكم على ما يبدر منه فعلا أو تركا، ويمثلون له بما يصدر عن الصبي، ويمثلون له بما يصدر عن الصبي، ففعل الصبي لا قيمة له عند العقلاء، فيستوي فعله وتركه لأنه ليس محلا للعقل. ورابعها المشكوك فيه، وهو عندهم ما تعارض فيه أمارات الثبوت وأمارات الانتفاء، ما تعارض فيه أمارات الثبوت وأمارات الانتفاء، والأمارة هي العلامة. ويذكرون منه القول في الأصل في الأشياء، القول في الأصل في الأشياء هل هو الإباحة أم عدمها؟ فالقول في هذا الأصل مما تعتوره أمارات إثبات هذا المعنى تارة، وتعتوره أمارات نفي هذا المعنى تارة أخرى، فيصدق عليه اسم المشكوك عليه عندهم، ثم اسم المشكوك فيه عليه عندهم. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: والرخصة ما شرع لعذر مع بقاء مقتضى التحريم، يعني أنه حكم شرعي جاز لعذر، جاز لعذر سوغ الجواز مع بقاء مقتضى التحريم. وهذا بعض معنى ما يتعلق بالرخصة، فإن الرخصة أوسع من تعلقها بالتحريم والتحليل، فالرخصة وصف للحكم الشرعي الثابت، وصف للحكم الشرعي الثابت لعذر، لعذر على خلاف دليل شرعي باق، على خلاف دليل شرعي باق. ومقصودهم بقولهم على خلاف دليل شرعي باق إخراج النسخ، النسخ لا يكون فيه الدليل باقيا بل يكون مرفوعا، وأما في الرخصة فيكون أصل الدليل باقية لكنه تخلف لعذر كالأدلة في كون الظهر والعصر 4 ركعات فهي باقية لكنها تخلفت في حق المسافر لأجل عذر سوغ شرعا وهو السفر، فإذا انفك عن سفره رجع إلى دلالة تلك الأدلة على كون 4 ركعات واجبة في ذمته، وتكون العزيمة حينئذ هي الحكم الشرعي الثابت ابتداء، الحكم الشرعي الثابت ابتداء كالذي ذكرنا في كون الظهر والعصر 4 ركعات، فهذا حكم الشرع الثابت ابتداء، وتكون الرخص ناقلة عن أصل العزيمة، وتكون الرخص ناقلة عن أصل العزيمة، فالأصل في الأحكام عزائمها التي قررتها الشريعة باعتبار ما تصلح به حال الفرق من العبودية العاجل والآجل، فإذا رفعت عنها بدليل كان ذلك نقلا يسمى رخصة.
بسم الله. والاعتقاد هو الجزم بالشيء من دون سكون النفس، فإن طابق صحيح كاعتقاد أن الله مستوى على عرشه بائن بالخلق، والفاسد عكسه لأنه اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه، وقد مر الجهل على عدم العلم، والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم الغير وهو المدلول، وأما ما يحصل عنده الظن فهو ما قد يسمى دليلا توسعا، والأصل ما ينبني عليه غيره والفرع عكسه، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والمسلول ما لزمه النبي صلى الله عليه وسلم أمر به مع بيان كونه غير واجب، وقد تطلق السنة على الواجب نحو 10 من السنة.
ذكر المصنف رحمه الله جملة أخرى من مسائل أصول الفقه، فقال: والاعتقاد هو الجزم بالشيء من دون سكون نفس، وهو الذي يذكره غيره من علماء العقليات بقولهم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا مجزوما به قابلا للتغير. والفرق عندهم بين الاعتقاد والعلم الذي هو أقرب المدارك إليه أنهم يجعلون الاعتقاد قابلا للتغير، وأما العلم فإنهم لا يجعلونه قابلا للتغير للقطع به. وهذا المبحث ذكره عند الأصوليين قليل، لأن أصل متعلق الاعتقاد هو الخطاب الشرعي الخبري، والأصوليون يبحثون في الخطاب الشرعي الطلبي، فهو أصل مادة الفقه وما تعلق به من العلوم كأصول الفقه وقواعد الفقه، فذكره عندهم نادر، وقد يذكرونه تارة تتميما لأقسام الإدراك التي يبدأونهم بذكر ما يطلبون منها وهو العلم فالجهل ثم ما بعدهما، فيذكر بعضهم ولا سيما في المطولات أو الحواشي الكلام على الاعتقاد. وهذا المورد الذي ذكروه في كون الاعتقاد قابلا للتغير منشأه من ماذا؟ عقيدة صغيرة؟ ليه غير عقيدة؟ طيب لم يقل هرقل، فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، لما ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامه قال: فهل يرجع أحد منهم عن دينه؟ فقالوا لا، فقال: فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فهذا يكون كلام الأصوليين في المسألة هذه، لكن ما مأخذهم هم؟ أصلهم علوم العقليات يعني. هذا معنى عام، معنى أصلي. لأن جمهور علماء العقليات يرون بناء الاعتقاد على النظر أو الشك أو القصد على النظر على أقوال أخرى عندهم، محلها الأدلة الكونية، وهي التي تقبل ما ذكروه من التغير. وأما الأدلة الشرعية فإنها إذا تمكنت في القلب لم تقبل التغير، كالذي وقع في كلام هرقل لما ذكر له إيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. لكن لما كان أكثر المتكلمين في باب وصول الفقه هم ممن ينحو هذا المنحى من علماء الاعتزال أو الأشاعرة، وكان مبدأ الاعتقاد عندهم على اختلاف بينهم هو النظر أو الشك أو القصد إلى النظر أو غير ذلك من الموارد عندهم، وكان متعلقها هو النظر في الدلائل الكونية، صار هذا المعنى جائزا عقلا. وأما باعتبار وضع الشرع فهذا غير جائز عقلا كما شهد به هرقل. فذكر الاعتقاد هنا إنه بمعنى الاصطلاح المتعارف عليه في هذه العلوم. وأما باعتبار المدرك الشرعي للحكم الشرعي الخبري الذي يسمى اعتقادا فإنه لا يصح ذكر قبول التغير فيه. فالذين يصنفون في علم الاعتقاد المتعلق بالحكم الشرعي الخبري ثم يذكرون قبول التغير دخل عليهم الخلل من نقلهم معنى الاعتقاد من العلوم العقلية إلى العلوم الشرعية مع اختلاف المورد والمنزع. فهذا لو قدر تسويقه في علوم العقلية واندرج منها إلى علم أصول الفقه فإنه لا يصور ادعاء هذا المعنى في علوم الاعتقاد الناشئة من تلقي الحكم الشرعي الخبري من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: فإن طابق فصحيح، أي إذا طابق الاعتقاد الدليل سمي اعتقادا صحيحا، كاعتقاد أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه أي منفصل عنهم. والفاسد أي الاعتقاد الفاسد عكسه، أي ما لم يطابق الدليل. قال: لأنه اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه. علم بهذا أن الاعتقاد نوعان، أحدهما الاعتقاد الصحيح والآخر الاعتقاد الباطل. والضابط للاعتقاد الصحيح كونه موافقا للشرع في نفسه، كونه موافقا للشرع في نفسه، وهذا معنى ما يذكره بعضهم من قولهم كونه موافقا للحق في نفسه. فإن الحق في الحكم الشرعي الخبري طريقه الشرع، وما يدل عليه العقل من الأحكام الشرعية الخبرية هو تابع فيها دلالة الشرع. ثم قال: وقد يطلق الجهل على عدم العلم، فمن معاني الجهل عدم العلم، وهو الذي يذكرونه بقولهم هو عدم الإدراك بالكلية، ويسمونه جهلا بسيطا. ودلالة الكتاب والسنة وآثار السلف على إثبات معنى آخر للجهل، وهو ترك العمل بالعلم، فإن ترك العمل بالعلم يسمى جهلا. فالجهل يقع على معنيين، فالجهل يقع على معنيين، أحدهما جهل حقيقي، جهل حقيقي وهو المتضمن عدم الإدراك بالكلية، وهو المتضمن عدم الإدراك بالكلية، أو إدراك شيء على خلاف ما هو عليه، أو إدراك شيء على خلاف ما هو عليه. والآخر جهل حكمي، وهو عدم امتثال مقتضى الإدراك، عدم امتثال مقتضى الإدراك، وهو الذي يسمى عدم العلم بالعمل. فإن أبا العالية الرياعي نقل إجماع الصحابة على أن من عصى الله فهو جاهل، وتبعه ابن تيمية الحفيد وابن القيم، وهذا يوجد في أدلة الكتاب والسنة أن اسم الجهل يقع على هذا وعلى ذاك. واقتصر الأصوليون على الجهل الحقيقي، واقتصر الأصوليون على الجهل الحقيقي لقوة تعلقه بالإدراك، لقوة تعلقه بالإدراك، فبحثهم فيما يتعلق بالجهل الحقيقي، وهو عندهم نوعان، أحدهما الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، والآخر الجهل المركب وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. فمثلا إذا سئل أحد متى غزوة بدر فقال لا أدري فجهله بسيط، وإذا قال في السنة الثامنة فجهله مركب. ومعنى كونه مركبا هو معبر عنه بأيسر عبارة، أنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فصار عنده التركيب وعدم إدراك من هذه الصورة، فهو يتوهم إدراكا، وذلك الإدراك غير مطابق للأمر في نفسه، فوقع عنده تركيب الجهل من هذا. وهذه الحقيقة هي في خطاب الشرع، وهو الذي تدل عليه الدلائل العقلية أنه يسمى تخيلا، أن الجهل المركب يسمى تخيلا، إذ لا حقيقة له، إذ لا حقيقة له، فهو إدراك متوهم يقوم في خيال المتكلم به فيبوح صادعا به، مع كونه مخالفا للأمر في نفسه، فتسميته بالتخييل هي المطابقة للوضع الشرعي والعقلي. وإذا أمكنت المنازعة في الوضع العقلي عند المشتغلين بالعلوم العقلية فإن المنازعة في الوضع الشرعي غير ممكنة، فإن خطاب الشرع سمى هذا تخييلا. أين هذا؟ أحسن، يخير إليه من سحرهم أنها تسعى. الصفة الموجودة لتلك الحبال التي صورت صورة تعابين تصدق عليها صفة الجهل المركب الذي يذكره علماء العقليات. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة أخرى فقال والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم للغير وهو المدلول، أي ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري أي تصديقي، مطلوب خبري أي تصديقي. قال وأما ما يحصل عنده الظن فهو ما قد يسمى دليلا توسعا، ومراده بالتوسع أن يحكم عليه بكونه دليلا، فهو دليل حكمي، فهو دليل حكمي. فالدليل عنده نوعان، فالدليل عندهم نوعان، أحدهما الدليل الحقيقي وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، والآخر الدليل الحكمي وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب ظني، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب ظني. ويسميه جماعة منهم أمارة، ويسميه جماعة منهم أمارة، ولا يسمونه دليلا. ثم ذكر أن الأصل ما يبنى عليه غيره أو ما ينبني عليه غيره، والفرع عكسه، وهاتان العبارتان لا تفيان بحقيقة الأصل والفرع عند الأصوليين، وإنما هما مناسبتان للوضع اللغوي. فالأصل أشبه شيء في اللغة أن يكون ما بني عليه غيره، والفرع عكسه. ووقع في كلام جماعة من الأصوليين الاقتصار على هذا المعنى من بيان الأصل والفرع بالنظر إلى أن المعنى الذي قرر عندهم منشأه من هذه الحقيقة، وإن كانوا لا يريدون قصوره، وإن كانوا لا يريدون قصره على هذه الحقيقة. فالأصل عند الأصوليين يقع على معان عدة، أشهرها القاعدة المستمرة، أشهرها القاعدة المستمرة. فحينئذ يناسب المقام القول بأن الأصل ما ينبني عليه غيره في لسان العرب، ومنه عند الأصوليين القاعدة المستمرة. فالقاعدة المستمرة جعلها اسما للأصل نشأ من هذا المأخذ الذي مورده لغوي، وكذلك الفرع في اصطلاح الأصول وكذلك الفرع في الاصطلاح الأصول، فإن قوله وعكسه لا يقع على ذلك المعنى، فهو عندهم حكم العبد من جهة تعلقه بخطاب الشرع، حكم فعل العبد باعتبار تعلقه بخطاب الشرع، فهذا يسمى فرعا يحكم عليه بالأصول. ثم قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وهذا الحد ينقصه ذكر قيد وهو الطلبية، فالفقه معرفة الأحكام الشرعية الطلبية، إذ الأحكام الشرعية الخبرية ليست متعلقة للفقه، وقوله التي طريقها الاجتهاد هذا باعتبار النظر الأصولي، فالنظر الأصولي يجعل الفقه مخصوصا بالمسائل الاجتهادية، وأما النظر الفقهي فإنه يجعل الفقه جامعا للمسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية، فالمسائل القطعية في الأحكام العملية لا يسميها الأصوليون فقها، فعندهم الصلوات خمس ليست فقها لأن هذه مسألة ليست اجتهادية، لكن الوتر مستحب هذه مسألة اجتهادية فيسمونها فقها، ولهم في منازعة الفقهاء كلام، بلغ بعضهم أن يقول في الفقهاء إنهم فروعيون وليسوا فقهاء، إنهم فروعيون وليسوا فقهاء، يعني يحملون فروعا لكن اسم الفقه لا يصدق عنهم لفقد اسم الاجتهاد، لأن الأصوليين يخصون اسم الفقه بالمسائل الاجتهادية، وكل فن يرجع فيه إلى أهله في تقرير معناه، لكن المقصود أن تعلم أن بين النظر الأصولي والنظر الفقهي بون في هذه المسألة، وهذا البون لا ينحصر في المعاني العامة، بل الأحكام الخمسة التكليفية التي تقدمت يوجد عند الأصوليين، يوجد عند الفقهاء لها معاني لا توجد عند الأصوليين، فالمعنى الذي يذكره الفقهاء لواجبات الصلاة وواجبات الحج لا يرجع إلى المعنى الذي ذكره الأصوليون، بل يقع على معنى آخر يزيد عن ذلك المعنى، فالواجب له عند الفقهاء أكثر من معنى، أما عند الأصوليين فهو مختص بذلك المعنى المذكور. والفقه في خطاب الشرع أوسع مما قصر عليه اصطلاحا، فالفقه شرعا هو إدراك خطاب الشرع والعمل به، إدراك خطاب الشرع والعمل به، فإذا أدرك العبد خطاب الشرع وعمل به سمي هذا فقها، وقد نقل ابن القيم إجماع السلف على أن اسم الفقه لا يكون إلا مع العمل بالعلم، على أن الفقه لا يكون إلا مع العمل بالعلم، ذكره في مفتاح دار السعادة، وهذا باعتبار المعنى الشرعي، فصار الفقه اسما لحقيقتين، إحداهما الحقيقة الشرعية وهي إدراك خطاب الشرع والعمل به، هو الذي يتحقق فيه قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه، والآخر الحقيقة الاصطلاحية وهو معرفة الأحكام الشرعية الطلبية التي طريقها الاجتهاد عند الأصوليين أو بلا هذا القيد عند الفقهاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن المسنون ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به مع بيان كونه غير واجب، وهذا من جنس ما تقدم ذكره في النفل، فإن النفل والندب والمستحب والسنة كلها بمعنى واحد، لكن السنة فيها معنى أقوى، وإن كان الوعاء الجامع لها هو الذي سمته الشريعة نفلا كما تقدم. ثم قال وقد تطلق السنة على الواجب نحو عشر من السنة، ومراده بإطلاقها على الواجب أن السنة تقع اسما للشرع كله ومنه الواجب، أن السنة تقع اسما للشرع كله ومنه الواجب، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عرباض رضي الله عنه: عليكم بسنتي، أي بالشرعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك الشرعة منها فرض ومنها نفل. فيصح أن يطلق على الفرض الذي هو واجب كونه سنة باعتبار كونه من شرعة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر رحمه الله في عزل ذلك حديثا فقال: نحو عشر من السنة. والحديث بهذا اللفظ من الأحاديث المشهورة عند الأصوليين، وأشار جماعة من الحفاظ إلى فقده بهذا اللفظ، منهم ابن حجر. فالمعروف في رواية الحديث في صحيح مسلم عشر من الفطرة، عشر من الفطرة، إلا أن هذه الرواية عشر من السنة موجودة في كتاب من الكتب التي صرح السيوطي وغيره أن العزو إليها معلم بضعفه، وهو كتاب الكامل لابن عدي. فالحديث مروي بهذا اللفظ عند ابن عدي في الكامل، وإسناده ضعيف جدا، والمحفوظ فيه هو عشر من الفطرة.
نعم. والمجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في السلاح التفطر لعلاقة مع قرينة، وهو نوعان: مرسل كاليد لنعمة، والعين الرؤية، واستعارة كالأسد للرجل الشجاع. وقد يكون مركبا كما يقال للمتردد في أمر أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. وقد يقع في الإسناد مثل جد جده، والاستيفاء الكلام في ذلك فن آخر. وإذا تردد الكلام بين المجاز والاشتراك حمل على المجاز، ويتميز المجاز من الحقيقة بعدم اضطراره وصدق نفيه وغير ذلك. والحقيقة هي الكلمة المستعملة بما وضعت له في اصطلاح التخاطب.
ذكر المصنف رحمه الله جملة أخرى من مسائل أصول الفقه، هي من المسائل التابعة، فليست من المسائل الأصلية التي هي عمود أصول الفقه. وهذه المسائل التابعة مما تنازعت فيها أنظار الناس، فجمهور الأصوليين على عدها تابعا لازما محتاجا إليه، ومن المحققين من عدها أجنبية عن علم أصول الفقه حقيقة بتجريده منها. ومن أشهر هؤلاء الشاطبي في الموافقات، وابن القيم في إعلام الموقعين. ولما نظم ابن عاصم الغرناطي تلميذ الشاطبي نظمه في أصول الفقه، أشار إلى تنزيهه من هذه الزيادات الأجنبية، فقال: حاشيتها من لغة ومنطق حرصا على إيضاح أحد الطرق، أي أبعد عنها ما لا يحتاج إليه من هذه الزيادات التي هي ليست من عمود أصول الفقه، وتنوزع في أحقية إدخالها فيه بكونها تابعة عند قوم، وكونها غير صالحة للذكر عند قوم آخرين. فمما ذكره رحمه الله من تلك المسائل أن المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرينة. اصطلاح التخاطب يسمى لسان المخاطبة، يسمى لسان المخاطبة، وهو ثلاثة أنواع. أحدها لسان المخاطبة اللغوية، لسان المخاطبة اللغوية. وثانيها لسان المخاطبة الشرعية، لسان المخاطبة الشرعية. وثالثها لسان المخاطبة العرفية، لسان المخاطبة العرفية. وهذه الأنواع الثلاثة وهي المخاطبة اللغوية والشرعية والعرفية هي التي يشيرون إليهم بقولهم الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية. فالمراد بالحقيقة ما عليه لسان المخاطبة، فإن كان في اللغة صار لغويا، وإن كان في الشرع صار شرعيا، وإن كان في العرف سمي عرفيا. وإذا استعمل اللفظ في غير ما اصطلح عليه في هذه الأنواع الثلاثة من لسان المخاطبة سمي مجازا. فالمجاز اصطلاحا هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة، ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة. وموجبه عندهم قرينة دل عليها بالعلاقة، وموجبه عندهم قرينة دل عليها بالعلاقة، فإن المجاز نقل للكلمة عن معناها الأصلي، فإن المجاز نقل للكلمة عن معناها الأصلي، وهذا النقل يطلب فيه مسوغ يدل عليه بالقرينة التي بينتها العلاقة. ثم ذكر أن المجاز نوعان، أحدهما مرسل كاليد للنعمة والعين للرؤية، والثاني استعارة كالأسد للرجل الشجاع. والفرق بين المجاز المرسل ومجاز الاستعارة أن الأول وهو المرسل تكون العلاقة المجوزة لاستعماله مرسلة غير مقيدة بالتشبيه، تكون العلاقة المجوزة لاستعماله مرسلة أي مطلقة غير مقيدة بالتشبيه. وأما في مجاز الاستعارة فإنها تكون مقيدة بالتشبيه، وأما في مجاز الاستعارة فإنها تكون مقيدة بالتشبيه. ثم قال وقد يكون يعني المجاز مركبا، والمركب مقابل المفرد، ويريدون به مجاز المعنى، ويريدون به مجاز المعنى، فيكون المجاز في معنى كما يقال للمتردد في أمر أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فهو مجاز باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ. ثم قال وقد يقع في الإسناد مثل جد جده، يعني قد يقع في إسناد الفعل إلى غير ما فعله حقيقة، أي قد يقع في إسناد الفعل إلى غير من فعله حقيقة، كقول القائل جد جده، فإن الجد منفعل أثر عن جده هو، فوقع جده على الجد لمن فعل هو فصار فاعلا بالجد فقيل جد جده. ومثله قول العرب رعينا المطر، رعينا المطر، وهم يريدون أنهم رعوا العشب، فإسناد الرعي إلى المطر باعتبار كونه سببا لإنبات المطر بتقدير الله سبحانه وتعالى. وهذا المجاز في الإسناد يسمى مجازا عقليا، يسمى مجازا عقليا. قال والاستيفاء الكلام في ذلك فن آخر وهو فن البلاغ، فكان الأولى الإحالة عليه بتركه من مباحثه، لكن العلوم الأصلية قد يذكر فيها أربابها شيئا من فن آخر لشدة الحاجة إليه كالواقع في هذه المباحث في أصول الفقه. ثم قال وإذا تردد الكلام بين المجاز والاشتراك حمل على المجاز. وقد تقدم بيان معنى المجاز أنه ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة، وأما المشترك فهو اللفظ الموضوع للدلالة على معان مختلفة، اللفظ الموضوع للدلالة على معان مختلفة، كالذي مثلنا له أمس من العين فتقع اسما لآلة النظر وتقع اسما للذهب وتقع اسما لنبع الماء. فذكر أن من قواعد الأصوليين أنه إذا تردد الكلام بين المجاز والاشتراك حمل على المجاز، لأن المجاز يمكن العمل به مباشرة، لأن المجاز يمكن العمل به مباشرة، وأما المشترك فلا يمكن العمل به إلا تعيين المعنى المراد من معانيه كله، وأما المشترك فلا يمكن العمل به إلا بعد تعيين المعنى المراد من معانيه كلها. ثم قال ويتميز المجاز من الحقيقة بعدم اضطراده، أي عدم وجوده في جميع أفراده، أي عدم وجوده في جميع أفراده وصدق نفيه، أي يصح أن تنفيه، فإذا قال أحد فلان أسد جاز لك أن تنفيه بكونه غير أسد، فهذان أمران يتميز بهما المجاز عن الحقيقة، أحدهما عدم اضطراده أي عدم وجوده في جميع الأفراد، والآخر جواز نفيه. ثم قال والحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب، وفق ما تقدم فالحقيقة اصطلاحا ما استعمل في محله من لسان المخاطبة، ما استعمل في محله من لسان المخاطبة. والقول بالمجازي مما تنازعت فيه أنظار الناس في علوم مختلفة كعلوم الاعتقاد وعلوم البلاغة وعلوم التفسير وعلوم اللغة. وأحسن هذه المذاهب أن المجاز صادق الوقوع معتد به مع القرينة الدالة عليه، مع القرينة الدالة عليه، فإن خلا من القرينة امتنع، فإن خلا من القرينة امتنع. وهو الذي انتهى إليه بعض أذكياء الخلق ممن حار في هذه المسألة، ثم صار آخر قوله القول بالمجاز مع القرينة، وهو أبو العباس بن تيمية الحفيد بحر العلوم رحمه الله. فإن عبارته في رسالته في أحوال القلوب، وكذلك في الرسالة المدنية وهي أكثر بسطا، والنسخة القادمة منها ناقصة، والنسخة المطبوعة آخرا وهي مستمرة على هذا المبحث، وهو الذي نقله عنه منها الجمال القاسم رحمه الله في تفسيره. وحينئذ لا يكون في هذا القول أي غاشية تغشى الحق، لأنه جال وفق الحق. إذا ادعى مدعي بأن القول بالمجاز يسوق القول بأن ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من صفاته وأسمائه يكون على المجاز، قيل إن المجاز هنا ممتنع لخلوه من القرينة، والقرينة منتفية هنا لأمرين: أحدهما كونه في الغيبيات والمجاز لا يجري فيها، والآخر كون الإجماع منعقد على أنها للحقيقة. فقد نقل ابن عبد البر المالكي رحمه الله إجماع الصحابة والتابعين أن آيات الصفات وأحاديثها على الحقيقة للمجاز، حينئذ ما يتخوف من هتك أستار الحقائق الشرعية بسلطان المجاز لا محل له عند من عرف الحق بدليله. وأما مجرد الإيراد فإنه ما من شيء إلا ويورد عليه المريدون إرادة، لكن الشأن في صحة ذلك الإيراد والتسليم له.
والتأويل صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، أو قصره على بعض مدلولاته لقرينة به اقتضتها، وقد يكون قريبا فيكفي فيه أدنى مرجح، أو بعيدا فيحتاج إلى الأقوى، ومتعسفا فلا يقبل.
ذكر المصنف رحمه الله مسألة أخرى من مسائل أصول الفقه، وهي بيان حقيقة التأويل، وذكره ببيان بعض أفراده في قوله صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، أو قصره على بعض مدلولاته لقرينة به اقترتها. فهذه أفراد من الحقيقة الجامعة له عندهم. والحد الجامع للتأويل أنه حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح لدليل، حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح لدليل. فالتأويل يشتمل على أمرين: أحدهما أن اللفظ فيه يحمل على احتمال مرجوح لا راجح، أن اللفظ فيه يحمل على احتمال مرجوح لا راجح، والآخر أن موجب الحمل هو الدليل، أن موجب الحمل هو الدليل الذي سماه بعضهم قرينة، الذي سماه بعضهم قرينة. وسمى بعضهم التأويل بالظاهر بالدليل، بالظاهر بالدليل، أي أنه ليس ظاهرا بنفسه وإنما كان ظهوره بالدليل، فأبقوا عليه اسم الظاهر الذي لا يسقط عليه مجردا، لكن لما زيد قولهم بالدليل صح ذلك، بأنه إنما ظهر هذا المعنى فيه دون المعنى الراجح لأي دليل دل على ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنواع التأويل في قوله: وقد يكون قريبا فيكفي فيه أدنى مرجح، إلى آخر ما ذكر. فالتأويل له ثلاثة أنواع، التأويل له ثلاثة أنواع. أولها التأويل القريب، وهو ما قرب مأخذه في احتمال اللفظ له، ما قرب مأخذه في احتمال اللفظ له. وثانيها التأويل البعيد، وهو ما بعد مأخذه في احتمال اللفظ له، ما بعد مأخذه في احتمال اللفظ له. وثالثها التأويل المتعسف. التأويل المتعسف وهو ما ادعي فيه الاحتمال بتكلف، ما ادعي فيه الاحتمال بتكلف. ومن الأصول المؤثرة في الشرع تدليلا وتأصيلا وعلما وعملا ترك التكلف، وهذا يقل اعتباره تارة في العلوم الآلية مع كونه الأصل الذي بنيت عليه الشريعة وهو الذي كان عليه العرب. فأما كونه أصلا بنيت عليه الشريعة فلما في صحيح البخاري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال نهينا عن التكلف، وهذا أصل في كون ذلك مقررا شرعا. فقول الصحابي نهينا هو من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أصح أقوال أهل العلم. قال العراقي في ألفيته قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه رفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. فقوله أمرنا كقوله نهينا في كونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما موافقة حال العرب إن من اعتبر أحوال العرب وجد فيهم السماحة وترك التكلف في جميع معارفهم العلمية والعملية حتى في علم الطب الذي يظن بعده عن ذلك، فإن الطب العربي مبني على المفردات لا المركبات بخلاف طب اليونان فيوجد فيه هذا. وقع الطب النبوي موافقا للطب الأصلي العربي في أصله في طلب المفردات دون المركبات. فالمقصود أن التقعر في الموارد العلمية مخالف لما عليه الشرع وما كانت عليه العرب التي تعلقت أحكام الشرع أصلا بهم وردت إليهم في موارد مختلفة من أبواب الأحكام كالأطعمة وغيرها. نعم.
والاجتهاد استفراغ الفقيه من وسعه تيقن بحكم شرعي، والفقيه من يتمكن من استنباط الاحكام الشرعيه عن ادلتها واماراتها التفصيليه، وانما يتمكن من ذلك من حصل ما يحتاج اليه فنه من علوم الغرب والاصول والكتاب والسنه وسائرهما، والتقليد اتباع قول الغير من دون حجه ولا شبهه، ولا يجوز التقليد في الاصول ولا في العلميات، يجب في العمليه المحضه النية والقطعية على غير المجتهد، ولا يجوز له تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد ولو أعلم منه ولو صحابيا ولا فيما يخصه، ويحرم بعد أن اجتهد اتفاقا. انتهى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ذكر المصنف رحمه الله زمرة أخرى من المسائل الأصولية قدم بها فقال والاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع أي الطاقة، ويكون الاستفراغ ببذل الجهد، ولهذا قال الأصوليون الاجتهاد بذل الجهد، الاجتهاد بذل الجهد في تحصيل ظن بحكم شرعي، بذل الجهد في تحصيل ظن بحكم شرعي. ومتعلق الاجتهاد عند الفقهاء الأحكام الشرعية الطلبية كلها على ما تقدم، فلا يخصونه بما يخصه به الأصوليون. ثم قال والفقيه من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها وأمراتها التفصيلية، هذا كما تقدم على اصطلاح الأصوليين الذين يخصون الفقه بالمسائل الاجتهادية. وأما الفقهاء فإنهم يجعلون اسم الفقيه لمن تعلق به علم مسائل الأحكام الشرعية الطلبية، سواء كانت من المسائل الاجتهادية أو غير الاجتهادية. فالفقيه عند الفقهاء من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية الطلبية، فالفقيه عند الفقهاء من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية الطلبية دون قيد الاجتهاد الذي يذكره الأصوليون بقولهم استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها وأماراتها التفصيلية. ثم قال وإنما يتمكن من ذلك من حصل ما يحتاج إليه فنه من علوم الغريب إلى آخر ما ذكر. فالذي يتمكن من الاستنباط هو الذي عنده آلته، فإن الاستنباط هو الاستخراج، والاستخراج لا يمكن شرعا ولا عقلا إلا بآلة تعين عليه، وهذه الآلة هي المذكورة في قوله ما يحتاج إليه فنه، أي من العلوم الأخرى فإن اسم الفقه لا يقوم بنفسه لما تقدم من أن العلوم الشرعية آخذ بعضها برقاب بعض، وهي وثيقة الارتباط لوضوعها إلى منبع واحد هو خبر الوحي في الكتاب والسنة، فيحتاج الفقيه إلى إقامة علمه بعلوم تعين على ذلك كعلم الغريب والأصول إلى آخر ما ذكر. وقوله ما يحتاج إليه فنه قيد عظيم النفع، لأن العلوم واسعة الغمار مترامية الأطراف، ولكن من اشتغل بعلم كعلم الفقه وأراد أن يضم إليه غيره مما يقوم به فقهه فإنه يقتصر على ما يحتاج إليه فنه. ففي علم الحديث أو علم التفسير أو علم الاعتقاد أو علم الأصول أو علم القواعد أو غيرها من أنواع العلوم أشياء قد لا يحتاج إليها الفقه ولا تتعلق بفقهه، فيكون حينئذ أخذه منها بقدر ما يحتاج إليه في فنه. ثم ذكر حقيقة التقرير فقال هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة، وهذا الحد بإطلاقه يدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم انجراده في قوله اتباع قول الغير، والموافق الحقيقة التقليد عندهم أن التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي، تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي، فقيد من ليس حجة بذاته خرج به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه حجة بذاته فلا يسمى اتباعه تقليدا. ثم قال ولا يجوز التقليد في الأصول ولا في العلميات، ومرادهم بالأصول ما تعلق بالاعتقاد وبالعلميات ما علم من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس وصيام رمضان. وقد يقع إطلاق معنى العلميات على غير هذا، لكن مرادهم عند ذكره في باب التقليد هو هذا المعنى. والصحيح عند الجمهور هو جواز التقليد في ذلك وهو الذي كان عليه السلف الأول من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فيكفي في ذلك الاعتقاد، لكن شرط الاعتقاد أن يكون جازما. فإذا اعتقد العامي اعتقادا جازما أن ما آمن به من كون الله ربه وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله وأن الإسلام دينه كفاه ذلك الاعتقاد الجازم في صحة إسلامه وإن كان لم يرتفع عنه اسم التقليد، لأن ارتفاع اسم التقليد يكون بمعرفة الأدلة وهو لم يحدث له إلا الاعتقاد الجازم، فالعامي قد لا يعرف الدليل فضلا عن أن يعرف كيفية استنباط وجه الدلالة على الدليل في هذه المهمات فضلا عما دونها من مسائل الأحكام. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه يجب يعني التقليد في العملية المحضة الظنية والقطعية على غير المجتهد، فيجب في الأحكام العملية التي يسمونها الفروع سواء كانت ظنية أو قطعية التقليد على غير المجتهد وهو العام. ثم قال ولا يجوز له أي المجتهد تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد، يعني مع قدرته عليه، ولو أعلم منه أي ولو قلد أعلم منه، ولو صحابيا أي ولو كان المقلد صحابيا، ولا فيما يخصه. وهذا أحد الأقوال المعروفة عند الأصوليين في هذه المسألة، والصحيح أن المجتهد يجوز له تقليد غيره لمسوغ معتد به شرعا، كضيق وقته عن الاجتهاد أو انقطاع نظره عن معرفة الراجح فيفزع إلى تقليد أحد لم يقع له ما وقع له من التوقف، فإنه إذا لم يمكنه الترجيح توقف، والتوقف إنما يمكن في العلم دون العمل، فهو يقلد غيره في العمل ممن صارت له أهلية أعانته على الوقوف على فصل القول في تلك المسألة المنظور فيها. ثم قال ويحرم بعد أن اجتهد اتفاقا، أي يحرم على المجتهد القادر إذا اجتهد فأدرك حكما شرعيا أن ينزع عما انتهى إليه إلى تقليد غيره، لأنه أمر بما في وسعه وأده وسعه إلى هذا. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا انتهى به نظره إلى هذا وهو أهل للاجتهاد وجب عليه أن ينتهي إلى ما انتهى إليه، لأنه حكم الشرع في حقه، فنظره أنهاه إلى معرفة أن حكم الله هو كذا وكذا، ولا يجب على العبد أن يتبع الشرع، فيكون قد وجب عليه اتباع الشرع ويحرم عليه أن يرجع عن ذلك بعد صدور الاجتهاد منه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب بما يناسب المقام. اكتب طبقة السماع سمع علي جميع التعريفات الشرعية بقراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان يكتب اسمه تاما، تم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، واجزت له روايته عني اجازه خاصه من معين لمعين، واجزت له روايته عني بالاسناد المذكور في بوالق الامل، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الاحد 25 من شهر ذي القعده 37 و400 في مسجد الشيخ عاصم المكتوم رحمه الله في اماره دبي. ويحرم عليه أن يرجع عن ذلك بعد صدور الاجتهاد منه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب بما يناسب المقام. اكتب طبقة السماع سمع علي جميع التعريفات الشرعية بقراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان يكتب اسمه تاما، تم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، واجزت له روايته عني اجازه خاصه من معين لمعين، واجزت له روايته عني بالاسناد المذكور في بوالق الامل، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الاحد 25 من شهر ذي القعده 37 و400 في مسجد الشيخ عاصم المكتوم رحمه الله في اماره دبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد قدوة العلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثامن من برنامج جمل العلم بسنته الثالثة 37 و400 في دولته الرابعة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو كتاب التعريفات الشرعية للأحكام الخمسة الأصولية للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله، المتوفى سنة 82 و200. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين بسم الله الرحمن الرحيم. القواعد جمع قاعدة وهي حكم كلي ينطبق على جزئيات لتعرف أحكامه. الواجب ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه، والحرام بالعكس أي ما يستحق العقاب بفعله والثواب بتركه، والمندوب ما يستحق الثواب بفعله ولا عقاب بتركه، والمكروه بالعكس أي ما يستحق الثواب بتركه ولا عقاب بفعله، والمباح ما لا ثواب ولا عقاب بفعله ولا تركه.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته صلى الله عليه وسلم ومراسلاته إلى الملوك، والتصانيف تجري مجراها. ثم استفتح ما يذكره من المعاني التي أنشأها مما يتعلق بأصول الفقه لبيان حقيقة القواعد، تنويها بأن علم أصول الفقه حقيقته قواعد تتعلق بالأحكام الشرعية الطلبية. وعد العلوم قواعد هو أحد مآخذ أهل العلم في بيان حقائقها، فإن من أهل العلم من يبين العلوم على كونها قواعد، ومنهم من يبينها على كونها الملكة الراسخة في نفس المتعلم المتلقي ذلك العلم، ومنهم من يعرفها على كونها النسبة الحاصلة بين تلك القواعد وتعلقها بنفس المتلقي. وأحسن هذه الموارد هو بيان العلوم على اعتقاد كونها قواعد، فكل علم من العلوم مشيد على قواعدها يجمعه، فإذا نظر إلى أصول الفقه كان النظر إليه على كونه قواعد، أو نظر إلى علم النحو كان النظر إليه على أنه قواعد، أو نظر إلى علم مصطلح الحديث كان النظر إليه على كونه قواعد. فلأجل هذا ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بقوله القواعد جمع قاعدة إلى تمام ما ذكر. وأصول الفقه على اعتبار كونه قواعد هو قواعد تعرف بها الأحكام الشرعية الطلبية، قواعد تعرف بها الأحكام الشرعية الطلبية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، المستنبطة من أدلتها التفصيلية. فذكره القواعد مدخل أراد منه الإشراف على حقيقة أصول الفقه، بأن تعلم أن المقيد هنا في أصول الفقه وغيره مما قيده سواه من أهل العلم هم يريدون به بيان القواعد التي تنتظم فيها معاني علم أصول الفقه. وهذه الحقيقة المذكورة لأصول الفقه هي في النظر الأصولي دون النظر الفقهي، فإن اعتداد الأصوليين بقواعد الأصول في متعلقها غير نظر الفقهاء، والفرق بينهما في كون الأصوليين يجعلون تلك القواعد متعلقة بالاستنباط من الأدلة التفصيلية، فمحله عندهم المسائل الاجتهادية، فأصول الفقه حقيقته آلة للاجتهاد، فلا يجري عندهم فيما لا يكون فيه اجتهادا، وهي المسائل القطعية. أما الفقهاء فإنهم أوسع موردا، وهم يرون أن هذه القواعد التي يشتركون فيها مولدا مع الأصوليين هي مما يقع استعماله في المسائل الاجتهادية والمسائل غير الاجتهادية، فعندهم أن أصول الفقه آلة لبيان الأحكام الطلبية الشرعية كلها، وأما عند الأصوليين فيجعلونها مخصوصة بالمسائل الشرعية الطلبية الاجتهادية. ومن القواعد المقررة في الفنون أن كل علم يعول فيه على أهله، قال ابن عاصم في مرتق الوصول: وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد. فالمذكور آنفا مما بينا حده هو المطابق لمراد الأصوليين والاعتدادهم به، ختموا كتبهم بباب الاجتهاد، فلا تجد كتابا أصوليا إلا وآخره ما يتعلق ببيان الاجتهاد وما يقابله من التقليد. إذا تقرر هذا فإن المصنف ذكر تعريف القواعد فقال: جمع قاعدة، وهي حكم كلي ينطبق على جزئيات لتعرف أحكامها. فالقاعدة عند أهل العلم في أي علم كان تجمع وصفين، أحدهما أنها حكم كلي، أن حكم كلي، ومرادهم بالحكم الكلي ما يسمى عند علماء المعاني بالخبر، وعند علماء العقليات بالقضية، فالحكم والخبر والقضية كلها مشتركة في مدلولها، أي في المعنى العام الذي يراد منها. وهذا الحكم كلي، والآخر تنطبق على جميع أنها تنطبق على جميع جزئياته، أن يكون الحكم المذكور في هذه القاعدة صادق الوقوع على الجزئيات، صادق الوقوع على الجزئيات، متحقق الوجود فيها. فإذا وجد هذان الوصفان سميت قاعدة. وقواعد العلوم مختلفة، ومنها القواعد الأصولية، فإذا أريد تمييز قاعدة عن غيرها قيد هذا الحكم الكلي بذلك الفن. فإذا أريد بيان القاعدة الأصولية قيل هي حكم كلي أصولي ينطبق على جميع جزئيات، حكم كلي أصولي ينطبق على جميع جزئياته. وإذا أريد بيان القاعدة النحوية قيل حكم كلي نحوي ينطبق على جميع جزئياته. ثم وقع في هذا الحد الذي ذكره المصنف بيان منفعة معرفة القواعد، وهو في قوله تعرف منها أحكامها. فإذا عقلت القاعدة عرف أن ما تعلق بهذه القاعدة يكون له حكم تلك القاعدة في من درج في من تلك الجزئيات فيها. ثم ذكر المصنف زمرة من الأحكام الأصولية هي المتعلقة بالواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح. وهذه الأحكام الخمسة شهرت عند الأصوليين بتسميتها بالحكم التكليفي. وفي التسليم بهذا الاسم منازعة، فإن خطاب الشرع لم يقع فيه تسمية تلك الأحكام تكليفا، وإنما وقع في خطاب الشرع نفي التكليف لا إثباته. ثم أصل هذا القول مبني على القول بنفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله، فمن جملة أفعال الله أحكام الأمر والنهي، فإن الأمر والنهي الإلهية من أفعاله سبحانه وتعالى. وعلى القول بأنه لا حكمة فيها تكون قد تجردت من مصالحها وحكمها، صار وضعها على المكلف بمنزلة الامتحان والمشقة له. ولذلك فإنهم يقولون عند ذكر التكليف بأنه إلزام ما فيه مشقة، وهذه المشقة المدعى جاء في الشرع بيان نفيها في آيات وأحاديث كثيرة. ففي المسامحة بهذا الاصطلاح نظر، وأشبه شيء أن تكون هذه الأحكام حرية بأن تسمى بما سماه بها ابن القيم في كلام له في مجالس السالكين، قال وقواعد العبودية التي تدور عليها خمسة، ثم ذكر هذه الأحكام. فما ذكره من كونها أحكام من كون الحكم التعبدي أحسن من الحكم التكليفي، وإن كان يزاحمه وجود معنى للحكم التعبدي عند الفقهاء والأصوليين لأنه ما لم تعقل علته، لكن عند الأصوليين أنفسهم ما يتعدد فيه المصطلح وتختلف فيه المعاني، فحينئذ لا تثليب على تقريرها على النحو الذي ذكرناه. وكيفما كان فإن المشهور في هذا الفن عند أربابه أن هذه الخمسة المذكورة تسمى أقسام الحكم التكليفي. وذكره رحمه الله باعتبار تعلقها بالعبد، فإنه ذكر الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح، وهي أسماء للحكم التكليفي باعتبار تعلقها بالعبد. وهذا أحد موارد الأصوليين في بيان تلك الأحكام. وعند بعضهم مورد آخر هو أحسن تحقيقا وأكمل تدقيقا، وهو بيان تلك الأحكام باعتبار تعلقها بالحاكم الذي صدرت منه، وهو خطاب الشرع. فيقولون عوض الواجب الإيجاب، وعوض المستحب الاستحباب، وعوض المباح الإباحة، وعوض المحرم التحريم، وعوض المكروه الكراهة. هذه الأسماء أصدق في ملاحظة كون الأحكام من الله من تعليقها بالعبد. فالأسماء المذكورة هي أسماء للحكم التكليفي باعتبار تعلقه بالعبد. فتقول مثلا غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم باعتبار تعلقه بالعبد. وإذا أريد بيان حكم غسل الجمعة باعتبار صدوره ممن له الأمر والنهي وهو الله سبحانه وتعالى في وحيه من كلامه أو فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم صار الاسم المختار أن يقال الإجابة. ثم إذا قدمت هذه الألفاظ المعبر بها على الوجه الآخر عند الأصوليين ينبغي أن يعلم وراء هذا أن تلك الألفاظ التي جرت بها عبارات الأصوليين متباينة المنزع، فمنها ما يرجع تارة إلى خطاب الشرع، ومنها ما يرجع تارة إلى المأخذ اللغوي، ومنها ما يرجع تارة إلى المواضعة الاصطلاحية في جعل هذا اللقب للدلالة على هذا المعنى. والأكمل في وضع الأحكام أن ترد إلى من حكم بها وهو الشرع في كلام الله أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. فالشرع جعل لهذه الأحكام أسماء هي أبلغ مما يقع في كلام الأصوليين أو غيره. فمثلا مما وعى في كلام الأصوليين قواعدهم ذكر الإجاب أو الواجب وذكر الاستحباب أو المستحب، وهذان الاسمان للدلالة على المعنيين المرادين عندهم وقع في حديث واحد بيان اللفظ المعبر عنهما شرعا على أكمل وجه، وهو ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى فذكر حديثا إلهيا، وفيه قوله تعالى وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذا الحديث الإلهي جعل الفعل المطلوب منا بالاقتضاء اللازم دائرا بين اثنين، أحدهما اسم الفرض والآخر اسم النفل. فهذان الاسمان أصدق في الدلالة على مراد الشرع في المعنى الذي أراده الأصوليون من الألفاظ التي وضعوها وتنازعوا فيها، فإنه ما من حكم من هذه الأحكام التي ذكرناها إلا وتجدهم يذكرون أنه يسمى كذا وكذا ثم يختلفون في دلالة ذلك الاسم على ذلك المعنى. فمثلا يقولون المستحب ويسمى مسنونا ومندوبا ورغيبة إلى آخر ما عدوا، ثم يتنازعون في حقائق هذه المعاني وما يصدق به هذا اللفظ على ذلك المعنى منها، أيصدق على كل أجزائه أم على بعضها. وهذا الإشكال الوارد والتشاكس الواقع يرفعه بأن ترد هذه الألفاظ إلى خطاب الشرع بما عبر عنه في خطاب الشرع، فتجعل تلك الأسماء المنتخبة الشرعية أصلا للدلالة على تلك المعاني. ولا يمنع حينئذ أن يصطلح الأصوليون وغيرهم على ألفاظ يعبرون بها عن تلك المعاني، فليس بممنوع إذا قيل الحكم الثاني النفل وقرر معناه وفق ما يدل عليه من طلب الفعل طلبا جازما أن يقال ويسمى أيضا مستحبا وتطوعا إلى آخر ما ذكروا، ثم يبين أيضا مواقع هذه الألفاظ بالشرع من الاصطلاح، فمن هذه الألفاظ ما هو شرعي على معنى عام كالسنة، فالسنة تقع بمعنى الدين كله، ومنها ما يكون على معنى أخص من الدين كله كالتطوع، ومنها ما هو مفقود من خطاب الشرع أصلا كالمستحب لكنه اصطلاح سائغ الأخذ به. والمقصود أن تعرف أن هذه الأحكام التي ذكرناها ينبغي أن تطلب باعتبار ما قرر منها في خطاب الشرع، وتلك الألفاظ المقررة في خطاب الشرع للدلالة على الأحكام التكليفية الخمسة هي خمسة. أولها الفرض وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء اللازم، المقتضي للفعل اقتضاء لازما. وثانيها النفل وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم، اقتضاء غير لازم. فالفرض والنفل يشتركان في طلب فعلهما ويفترقان في قوة الطلب. ففي الفرض يكون اقتضاء الطلب اقتضاء، ففي الواجب ففي الفرض يكون اقتضاء لازما، وأما في النفل فإنه يكون اقتضاء غير لازم. وثالثها التحريم وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما، المقتضي للترك اقتضاء لازما. ورابعها الكراهة وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. والقول فيهما كالقول في الفرض والنفل، فهما يشتركان في طلب الترك ويفترقان في قوة الاقتضاء، فمع اللزوم يكون محرما ومع غير اللزوم يكون مكروها. وخامسها التحليل، وخامسها التحليل وهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك، المخير بين الفعل والترك. فهذه الألفاظ الخمسة بمعنيها التي قررت هي الحقائق الشرعية الموضوعة في الشرع فيما يتعلق بالأمر والنهي، وتلك المعاني عبر عنها الأصوليون بألفاظ في ميدان الرحب للبيان يضيق المقام عنه. ترجع إلى ما سبق ذكره من إتاحة ذلك في بعض ألفاظها وكونها كاملة الدلالة على تلك المعاني، وتارة تقصر عن بيان جميع تلك المعاني في كل واحد منها، وتارة يكون منها شيء مما يوجد في مذهب دون مذهب، لكن المذاهب المفروعة لا تختلف في المعنى العام لتلك الحقائق والألفاظ الكلية، وإن اختلفت في بعضها وجودا وعدما.
الفرض والواجب مترادفان خلافا للحنفية، وينقسم الواجب إلى فرض عين وفرض كفاية وإلى معين ومخير وإلى مطلق ومؤقت، والمؤقت إلى مضيق وموسع، والمندوب والمستحب مترادفان، والمسنون أخص منهما، والجائز يطلق على المباح، والجائز يطلق على المباح وعلى الممكن وعلى مستوى فعله وتركه عقا وعلى المشكوك فيه، ورخصة ما شرع للعذر مع بقاء مقتضى التحريم والعزيمة بخلافها.
ذكر المصنف رحمه الله زمرة أخرى من مسائل أصول الفقه فقال: والفرض والواجب مترادفان خلافا للحنفية. وتقدم أن المختار هو منع الترادف حتى في لغة العرب، فإن هذا هو الموافق للوضع اللغوي في كمال العربية واختصاصها دون سائر اللغات بأكمل الوحي وهو القرآن الكريم، ووقوعها لسانا للمخاطبة لخير الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم، واصطفاؤها لغة لخير الأمم وأكرمها على الله عز وجل وهي هذه الأمة. فالموافق للوضع اللغوي منع الترادف، ولا يوجد في كلام العربي كلمتان تكونان بمعنى واحد. وحذاق أهل العربية المحققين هذا المعنى إذا منعوا الترادف عبروا عنه باتحاد المسمى، ففي مثل هذا يقولون: والفرض والواجب متحدان في المسمى، أو متحدا المسمى، أي يشتركان في الدلالة على مسمى واحد، لكن دلالتهما على المسمى متباينة مختلفة. وأنا أبين لك ما يكون واضحا جليا في غير هذا مما كثرت أسماؤه عند العرب وهو السيف، فإن هذه الآلة عند العرب جعلوا لها أسماء متعددة، فسموه حساما وسموه مهندا وسموه صالما. كل هذه الأسماء تتعلق بمسمى واحد، لكن دلالتها على ذلك المسمى متباينة، وهو يسمى حساما لما فيه من الحسم، وهو القطع الذي يبين به الشيء عن ما اتصل به. وسمي مهندا باعتبار كون أحسن السوف كانت تجلب للعرب من بلاد الهند إلى آخر ما له من الأسماء. فيوجد في كل اسم من المعنى ما لا يوجد في الآخر، فحينئذ يكون الوصف الصادق لغة على هذه الأسماء أنها تشترك في مسماها متحدة، لكن تتباين في دلالتها على ذلك المسمى. ومنه ما ذكره المصنف هنا في قوله والفرض والواجب مترادفان، ومورد الترادف عنده أي باعتبار الوضع الأصولي لا باعتبار الوضع اللغوي، خلافا للحنفية. فالمشهور عند جمهور الأصوليين أن الفرض والواجب مترادفان سوى مذهب الحنفية، وهي رواية عن الإمام أحمد. واختلف القائلون بالتفريق بين الفرض والواجب بما لا يتحرر به حصول فرق بينهما، ولذلك ذهب الجمهور إلى نفي الفرق بينهما، وهو أقوى باعتبار ما تناوله الأصوليون من القول فيها، لكنه ليس هو الصحيح باعتبار الوضع الشرعي للفرض والواجب. فهاتان كلمتان استعملتا في خطاب الشرع، فالفرض استعمل في القرآن كثيرا واستعمل في السنة أيضا، وأما الواجب فوقع استعماله على هذا المعنى في السنة في أحاديث من أشهرها حديث أبي سعيد في الصحيحين غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وتتبع سياق الخطاب الشرعي يفيد أن بينهما فرقا دقيقا، وهو أن الفرض اسم للخطاب الشرعي الطلبي، أن الفرض اسم للخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل، المقتضي للفعل اقتضاء لازما باعتبار صدوره من الحاكم به، باعتبار صدوره من الحاكم به. وأن الواجب اسم له باعتبار تعلقه بالمحكوم عليه، وأن الواجب اسم له باعتبار تعلقه بالمحكوم عليه. فإذا نظرت في الخطاب الشرعي وجدته عند ذكر الفرض ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، قال تعالى في آيات الفرائض من النساء فريضة من الله، وقال في صدر سورة النور سورة أنزلناها وفرضناها. ولما ذكر الواجب في السنة علق بالمحكوم عليه وهو العبد، فقيل غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وفي حديث أبي هريرة لو قلت نعم أوجبت عليكم، لما قال لهم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، يعني باعتبار تعلقه بكم، فقال رجل أفي كل عام أو صدقة، فقال لو قلت نعم لوجبت. فخطاب الشرع دل على هذا المعنى، وأن الفرض اسم له باعتبار صدوره من الحاكم به، وهو حكم الشرع من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب اسم له باعتبار تعلقه بالعبد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقساما مختلفة المأخذ للواجب، فقال رحمه الله تعالى وينقسم الواجب إلى فرض عين وفرض كفاية. فمن أقسام الواجب أنه يقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين منه ما علق فيه طلب الفعل بالعبد نفسه، ما علق فيه طلب الفعل بالعبد نفسه. وفرض الكفاية ما علق فيه طلب الفعل بالناس كلهم، ما علق فيه طلب الفعل بالناس كلهم. فالأول لا تبرأ ذمة العبد إلا بفعله، فالأول لا تبرأ ذمة العبد إلا بفعله، والثاني تبرأ ذمة العبد بفعل غيره من الناس، تبرأ ذمة العبد بفعل غيره من الناس. ثم ذكر تقسيما آخر فقال وإلى معين ومخير، يعني ينقسم الواجب إلى معين ومخير. والمعين هو الواجب بعينه، والمعين هو الواجب بعينه، والمخير هو الواجب بجنسه لا بعينه. والمخير هو الواجب بجنسه لا بعينه. فمثلا الأمر بالصلاة أمر بمعين، الصلوات الخمس المكتوبة معينة مبينة، والأمر بالكفارة المخير فيها يكون أمرا بواجب مخير. ثم ذكر تقسيما آخر فقال: وإلى مطلق ومؤقت. والمطلق ما لا يكون له وقت معين، ما لا يكون له وقت معين. والمؤقت ما له وقت معين، ما له وقت معين. ثم ذكر تقسيما آخر فقال: والمؤقت إلى مضيق وموسع، يعني أن المؤقت الذي سلف ذكره في التقسيم السابق ينقسم إلى مضيق وموسع. فالمضيق ما لا يمكن فعل غيره من جنسه معه، ما لا يمكن فعل غيره من جنسه معه. والموسع ما يمكن فعل غيره من جنسه معه، ما يمكن فعل غيره من جنسه معه. فمثلا صيام رمضان يكون واجبا موسعا أم مضيقا؟ مضيقا، لأنه لا يمكن فعل غيره من جنسه من الصيام معه. وأما أوقات الصلوات الخمس المكتوبة فهي موسعة، لأنه يمكن فعل غيرها من النفل وهي من جنس الصلاة معها. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة أخرى فقال: والمندوب والمستحب مترادفان، والمسنون أخص منهما، يعني أن المندوب والمستحب يقعان على معنى واحد وهو الذي تقدم ذكر حقيقته في النفل. قال: والمسنون أخص منهما، لأن من الفقهاء من يخص المسنون بما ورد به دليل خاص لا عام، ما ورد به دليل خاص لا عام، فيجعلونه أعلى رتبة من مطلق الندب. فالندب يشمل معنى الحكم الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم، وتتفاوت هذه النسبة فيه. فالمسنون بعض المندوب، فيجعلون المسنون عندهم مختصا بما جاء فيه دليل خاص، فلا يكونه مطلق الندب. ثم ذكر أن الجائز يطلق على المباح وعلى الممكن وعلى ما استوى فعله وتركه عقل وعلى المشكوك فيه. فهذه المعاني الأربعة كلها يطلق عليها اسم الجائز، فاسم الجائز يطلق على معاني أربعة. أولها إرادة المباح، إرادة المباح. وتقدم أن المباح يسمى في الشرع تحليلا، يسمى في الشرع تحليلا، والعبد فيه مخير بين فعله وتركه، وهو الذي يسمى استواء الطرفين أي في الفعل والترك. وثانيها أن الجائزة يقع اسما للممكن، أن الجائزة يقع اسما للممكن، فما جاز وقوعه شرعا أو عقلا سمي جائزا، كاتصاف الله عز وجل بصفات مختلفة، فهذا جائز شرعا وعقلا، فجوازه الشرعي لورود خطاب الشرع به. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى في الملك: تبارك الذي بيده الملك، إلى غير ذلك من الآيات المستمرة على صفات إلهية مختلفة. وكذلك العقل يدل على أن الذات يمكن أن تجتمع فيها أوصاف مختلفة المعنى، فلو قدر امتناع وقوع صفتين بمعنى واحد لازدحامهما لم يمتنع عقلا اجتماع صفات مختلفة لتباين مواردها، فهذا الإمكان يسمى جوازا. فمن معاني الجائز الممكن. وثالثها على ما استوى فعله وتركه عقلا، أي ما حكم العقل بكون ذلك الفعل الصادر من أحد مستويا مع تركه، فباعتبار الحكم العقلي لا يختلف الحكم على ما يبدر منه فعلا أو تركا، ويمثلون له بما يصدر عن الصبي، ويمثلون له بما يصدر عن الصبي. ففعل الصبي لا قيمة له عند العقلاء، فيستوي فعله وتركه لأنه ليس محلا للعقل. ورابعها المشكوك فيه، وهو عندهم ما تعارض فيه أمارات الثبوت وأمارات الانتفاء، ما تعارض فيه أمارات الثبوت وأمارات الانتفاء، والأمارة هي العلامة. ويذكرون منه القول في الأصل في الأشياء، القول في الأصل في الأشياء، هل هو الإباحة أم عدمها؟ فالقول في هذا الأصل مما تعتوره أمارات إثبات هذا المعنى تارة، وتعتوره أمارات نفي هذا المعنى تارة أخرى، فيصدق عليه اسم المشكوك عليه عندهم، ثم اسم المشكوك فيه عليه عندهم. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: والرخصة ما شرع لعذر عن بقاء مقتضى التحريم، يعني أنه حكم شرعي جاز لعذر، جاز لعذر، سوغ الجواز مع بقاء مقتضى التحريم. وهذا بعض معنى ما يتعلق بالرخصة، فإن الرخصة أوسع من تعلقها بالتحريم والتحليل. فالرخصة وصف للحكم الشرعي الثابت، وصف للحكم الشرعي الثابت لعذر، لعذر على خلاف دليل شرعي باق، على خلاف دليل شرعي باق. ومقصودهم بقولهم على خلاف دليل شرعي باق إخراج النسخ، النسخ لا يكون فيه الدليل باقيا بل يكون مرفوعا. وأما في الرخصة فيكون أصل الدليل باقيا لكنه تخلف لعذر، كالأدلة في كون الظهر والعصر أربع ركعات فهي باقية لكنها تخلفت في حق المسافر لأجل عذر سوغ لك شرعا وهو السفر، فإذا انفك عن سفره رجع إلى دلالة تلك الأدلة على كون الأربع ركعات واجبة في ذمته، وتكون العزيمة حينئذ هي الحكم الشرعي الثابت ابتداء، الحكم الشرعي الثابت ابتداء، كالذي ذكرنا في كون الظهر والعصر أربع ركعات فهذا حكم الشرع الثابت ابتداء. وتكون الرخص ناقلة عن أصل العزيمة، وتكون الرخص ناقلة عن أصل العزيمة. فالأصل في الأحكام عزائمها التي قررتها الشريعة باعتبار ما تصلح به حال الفرق من العبودية العاجل والآجل، فإذا رفعت عنها بدليل كان ذلك نقلا يسمى رخصة.
بسم الله. والاعتقاد هو الجزم بالشيء من دون سكون النفس، فإن قال قد صحيح كاعتقاد أن الله مستوى على عرشه بائن بالخلق، والفاسد عكسه لأنه اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه، وقد يطلق الجهل على عدم العلم، والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بغير وهو المدلول، وأما ما يحصل عنده الظن فهو ما قد يسمى دليلا توسعا، والأصل ما ينبني عليه غيره والفرع عكسه، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والمسنون ما لزمه النبي صلى الله عليه وسلم أعربه مع بيان كونه غير واجب، وقد تطلق السنة على الواجب نحو عشر من السنة.
ذكر المصنف رحمه الله زمرة أخرى من مسائل أصول الفقه فقال: والاعتقاد هو الجزم بالشيء من دون سكون نفس، وهو الذي يذكره غيره من علماء العقليات بقولهم هو إدراك الشيء، هو إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا مجزوما به، إدراكا مجزوما به قابلا للتغير، قابلا للتغير. والفرق عندهم بين الاعتقاد والعلم الذي هو أقرب المدارك إليه أنهم يجعلون الاعتقاد قابلا للتغير، وأما العلم فإنهم لا يجعلونه قابلا للتغير للقطع به. وهذا المبحث ذكره عند الأصوليين قليل، لأن أصل متعلق الاعتقاد هو الخطاب الشرعي الخبري، والأصوليون يبحثون في الخطاب الشرعي الطلبي، فهو أصل مادة الفقه وما تعلق به من العلوم كأصول الفقه وقواعد الفقه، فذكره عندهم نادر، وقد يذكرونه تارة تتميما لأقسام الإدراك التي يبدأونهم بذكر ما يطلبون منها وهو العلم فالجهل ثم ما بعدهما، فيذكر بعضهم ولا سيما في المطولات أو الحواشي الكلام على الاعتقاد. وهذا المورد الذي ذكروه في كون الاعتقاد قابلا للتغير منشأه من ماذا؟ عقيدة صغيرة؟ ليه غير عقيدة؟ طيب لم يقل هرقل فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، لما ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامه قال فهل يرجع أحد منهم عن دينه؟ فقالوا لا، فقال فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فهذا ينقض كلام الأصوليين في المسألة هذه، لكن ما مأخذهم هم؟ أصلهم العلوم العقليات يعني. هذا معنى عام، معنى أصلي. لأن جمهور علماء العقليات يرون بناء الاعتقاد على النظر أو الشك أو القصد على النظر، على أقوال أخرى عندهم محلها الأدلة الكونية، وهي التي تقبل ما ذكروه من التغير. وأما الأدلة الشرعية فإنها إذا تمكنت في القلب لم تقبل التغير، كالذي وقع في كلام هرقل لما ذكر له إيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. لكن لما كان أكثر المتكلمين في باب وصول الفقه هم ممن ينحو هذا المنحى من علماء الاعتزال أو الأشاعرة، وكان مبدأ الاعتقاد عندهم على اختلاف بينهم هو النظر أو الشك أو القصد إلى النظر أو غير ذلك من الموارد عندهم، وكان متعلقها هو النظر في الدلائل الكونية، صار هذا المعنى جائزا عقلا. وأما باعتبار وضع الشرع فهذا غير جائز عقلا كما شهد به هرقل. فذكر الاعتقاد هنا إنه بمعنى الاصطلاح المتعارف عليه في هذه العلوم، وأما باعتبار المدرك الشرعي للحكم الشرعي الخبري الذي يسمى اعتقادا فإنه لا يصح ذكر قبول تغير فيه. فالذين يصنفون في علم الاعتقاد المتعلق بالحكم الشرعي الخبري ثم يذكرون قبول التغير دخل عليهم الخلل من نقلهم معنى الاعتقاد من العلوم العقلية إلى العلوم الشرعية مع اختلاف المورد والمنزع. فهذا لو قدر تسويقه في علوم العقلية واندرج منها إلى علم أصول الفقه فإنه لا يسوغ ادعاء هذا المعنى في علوم الاعتقاد الناشئة من تلقي الحكم الشرعي الخبري من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله فإن طابق فصحيح، أي إذا طابق الاعتقاد الدليل سمي اعتقادا صحيحا، كاعتقاد أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه أي منفصل عنهم، والفاسد أي الاعتقاد الفاسد عكسه، أي ما لم يطابق الدليل. قال لأنه اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه. علم بهذا أن الاعتقاد نوعان، أحدهما الاعتقاد الصحيح والآخر الاعتقاد الباطل. والضابط الاعتقاد الصحيح كونه موافقا للشرع في نفسه، كونه موافقا للشرع في نفسه، وهذا معنى ما يذكره بعضهم من قولهم كونه موافقا للحق في نفسه. فإن الحق في الحكم الشرعي الخبري طريقه الشرع، وما يدل عليه العقل من الأحكام الشرعية الخبرية هو تابع فيها دلالة الشرع. ثم قال وقد يطلق الجهل على عدم العلم، فمن معاني الجهل عدم العلم، وهو الذي يذكرونه بقولهم هو عدم الإدراك بالكلية، ويسمونه جهلا بسيطا. ودلالة الكتاب والسنة وآثار السلف على إثبات معنى آخر للجهل، وهو ترك العمل بالعلم، فإن ترك العمل بالعلم يسمى جهلا. فالجهل يقع على معنيين، فالجهل يقع على معنيين، أحدهما جهل حقيقي، جهل حقيقي وهو المتضمن عدم الإدراك بالكلية، وهو المتضمن عدم الإدراك بالكلية، أو إدراك شيء على خلاف ما هو عليه، أو إدراك شيء على خلاف ما هو عليه. والآخر جهل حكمي، وهو عدم امتثال مقتضى الإدراك، عدم امتثال مقتضى الإدراك، وهو الذي يسمى عدم العلم بالعمل. فإن أبا العالية الرياضي نقل إجماع الصحابة على أن من عصى الله فهو جاهل، وتبعه ابن تيمية الحفيد وابن القيم، وهذا يوجد في أدلة الكتاب والسنة أن اسم الجهل يقع على هذا وعلى ذاك. واقتصر الأصوليون على الجهل الحقيقي، واقتصر الأصوليون على الجهل الحقيقي لقوة تعلقه بالإدراك، لقوة تعلقه بالإدراك. فبحثهم فيما يتعلق بالجهل الحقيقي، وهو عندهم نوعان، أحدهما الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، والآخر الجهل المركب وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. فمثلا إذا سئل أحد متى غزوة بدر فقال لا أدري، فجهله بسيط. وإذا قال في السنة الثامنة فجهله مركب. ومعنى كونه مركبا هو معبر عنه بأيسر عبارة، أنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فصار عنده التركيب وعدم إدراك من هذه الصورة، فهو يتوهم إدراكا، وذلك الإدراك غير مطابق للأمر في نفسه، فوقع عنده تركيب الجهل من هذا. وهذه الحقيقة هي في خطاب الشرع، وهو الذي تدل عليه الدلائل العقلية أنه يسمى تخيلا، أن الجهل المركب يسمى تخيلا، إذ لا حقيقة له، إذ لا حقيقة له، فهو إدراك متوهم يقوم في خيال المتكلم به فيبوح صادعا به، مع كونه مخالفا للأمر في نفسه. فتسميته بالتخييل هي المطابقة للوضع الشرعي والعقلي. وإذا أمكنت المنازعة في الوضع العقلي عند المشتغلين بالعلوم العقلية، فإن المنازعة في الوضع الشرعي غير ممكنة، فإن خطاب الشرع سمى هذا تخييلا. أين هذا؟ أحسن. يخير إليه من سحرهم أنها تسعى. فالصفة الموجودة لتلك الحبال التي صورت صورة ثعابين تصدق عليها صفة الجهل المركب الذي يذكره علماء العقليات. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة أخرى فقال والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم للغير وهو المدلول، أي ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، أي تصديقي، مطلوب خبري أي تصديقي. قال وأما ما يحصل عنده الظن فهو ما قد يسمى دليلا توسعا، ومراده بالتوسع أن يحكم عليه بكونه دليلا، فهو دليل حكمي، فهو دليل حكمي. فالدليل عنده نوعان، فالدليل عندهم نوعان، أحدهما الدليل الحقيقي، وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. والآخر الدليل الحكمي، وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب ظني، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب ظني. ويسميه جماعة منهم أمارة، ويسميه جماعة منهم أمارة، ولا يسمونه دليلا. ثم ذكر أن الأصل ما يبنى عليه غيره أو ما ينبني عليه غيره، والفرع عكسه، وهاتان العبارتان لا تفيان بحقيقة الأصل والفرع عند الأصوليين، وإنما هما مناسبتان للوضع اللغوي. فالأصل أشبه شيء في اللغة أن يكون ما بني عليه غيره، والفرع عكسه. ووقع في كلام جماعة من الأصوليين الاقتصار على هذا المعنى من بيان الأصل والفرع، بالنظر إلى أن المعنى الذي قرر عندهم منشأه من هذه الحقيقة، وإن كانوا لا يريدون قصوره، وإن كانوا لا يريدون قصره على هذه الحقيقة. فالأصل عند الأصوليين يقع على معان عدة، أشهرها القاعدة المستمرة، أشهرها القاعدة المستمرة. فحينئذ يناسب المقام القول بأن الأصل ما ينبني عليه غيره في لسان العرب. ومنه عند الأصوليين القاعدة المستمرة، فالقاعدة المستمرة جعلها اسما للأصل نشأ من هذا المأخذ الذي مورده لغوي، وكذلك الفرع في الاصطلاح الأصولي، وكذلك الفرع في الاصطلاح الأصولي. فإن قوله وعكسه لا يقع على ذلك المعنى، فهو عندهم حكم العبد من جهة تعلقه بخطاب الشرع، حكم فعل العبد باعتبار تعلقه بخطاب الشرع، فهذا يسمى فرعا يحكم عليه بالأصول. ثم قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وهذا الحد ينقصه ذكر قيد وهو الطلبية. فالفقه معرفة الأحكام الشرعية الطلبية، إذ الأحكام الشرعية الخبرية ليست متعلقة للفقه. وقوله التي طريقها الاجتهاد، هذا باعتبار النظر الأصولي، فالنظر الأصولي يجعل الفقه مخصوصا بالمسائل الاجتهادية. وأما النظر الفقهي فإنه يجعل الفقه جامعا للمسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية. فالمسائل القطعية في الأحكام العملية لا يسميها الأصوليون فقها، فعندهم الصلوات خمس ليست فقها، لأن هذه مسألة ليست اجتهادية، لكن الوتر مستحب، هذه مسألة اجتهادية فيسمونها فقها. ولهم في منازعة الفقهاء كلام، بلغ بعضهم أن يقول في الفقهاء إنهم فروعيون وليسوا فقهاء، إنهم فروعيون وليسوا فقهاء، يعني يحملون فروعا لكن اسم الفقه لا يصدق عنهم لفقد اسم الاجتهاد، لأن الأصوليين يخصون اسم الفقه بالمسائل الاجتهادية. وكل فن يرجع فيه إلى أهله في تقرير معنى، لكن المقصود أن تعلم أن بين النظر الأصولي والنظر الفقهي بون في هذه المسألة، وهذا البون لا ينحصر في المعاني العامة، بل الأحكام الخمسة التكليفية التي تقدمت يوجد عند الأصوليين، يوجد عند الفقهاء لها معاني لا توجد عند الأصوليين، فالمعنى الذي يذكره الفقهاء لواجبات الصلاة وواجبات الحج لا يرجع إلى المعنى الذي ذكره الأصوليون، بل يقع على معنى آخر يزيد عن ذلك المعنى. الواجب له عند الفقهاء أكثر من معنى، أما عند الأصوليين فهو مختص بذلك المعنى المذكور. والفقه في خطاب الشرع أوسع مما قصر عليه اصطلاحا، فالفقه شرعا هو إدراك خطاب الشرع والعمل به، إدراك خطاب الشرع والعمل به. فإذا أدرك العبد خطاب الشرع وعمل به سمي هذا فقها. وقد نقل ابن القيم إجماع السلف على أن اسم الفقه لا يكون إلا مع العمل بالعلم، على أن الفقه لا يكون إلا مع العمل بالعلم، ذكره في مفتاح دار السعادة، وهذا باعتبار المعنى الشرعي. فصار الفقه إثما لحقيقتين، إحداهما الحقيقة الشرعية وهي إدراك خطاب الشرع العمل به، هو الذي يتحقق فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه. والآخر الحقيقة الاصطلاحية وهو معرفة الأحكام الشرعية الطلبية التي طريقها الاجتهاد عند الأصوليين أو بلا هذا القيد عند الفقهاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن المسنون ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به مع بيان كونه غير واجب، وهذا من جنس ما تقدم ذكره في النفل، فإن النفل هو الندب والمستحب والسنة كلها بمعنى واحد، لكن السنة فيها معنى أقوى، وإن كان الوعاء الجامع لها هو الذي سمته الشريعة نفلا كما تقدم. ثم قال: وقد تطلق السنة على الواجب نحو عشر من السنة. ومراده بإطلاقها على الواجب أن السنة تقع اسما للشرع كله ومنه الواجب، أن السنة تقع اسما للشرع كله ومنه الواجب، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عرباض رضي الله عنه: عليكم بسنتي، أي بالشرعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك الشرعة منها فرض ومنها نفل. فيصح أن يطلق على الفرض الذي هو واجب كونه سنة باعتبار كونه من شرعة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر رحمه الله في عزل ذلك حديثا فقال: نحو عشر من السنة. والحديث بهذا اللفظ من الأحاديث المشهورة عند الأصوليين، وأشار جماعة من الحفاظ إلى فقده بهذا اللفظ، منهم ابن حجر. فالمعروف في رواية الحديث في صحيح مسلم: عشر من الفطرة، عشر من الفطرة. إلا أن هذه الرواية عشر من السنة موجودة في كتاب من الكتب التي صرح السيوطي وغيره أن العزو إليها معلم بضعفه، وهو كتاب الكامل لابن عدي. فالحديث مروي بهذا اللفظ عند ابن عدي في الكامل، وإسناده ضعيف جدا، والمحفوظ فيه هو عشر من الفطرة.
نعم. والمجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في الصلاح التفضل لعلاقة مع قرينة، وهو نوعان: مرسل كاليد للنعمة والعين الرؤية، واستعارة كالأسد للرجل الشجاع. وقد يكون مركبا كما يقال للمتردد في أمر أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. وقد يقع في الإسناد مثل جد جده، والاستيفاء الكلام في ذلك فن آخر. وإذا تردد الكلام بين المجاز والاشتراك حمل على المجاز، ويتميز المجاز من الحقيقة بعدم اضطراره وصدق نفيه وغير ذلك. الحقيقة هي الكلمة المستعملة بما وضعت له في صلاح التخاطب.
ذكر المصنف رحمه الله زمرة أخرى من مسائل أصول الفقه، هي من المسائل التابعة، فليست من المسائل الأصلية التي هي عمود أصول الفقه. وهذه المسائل التابعة مما تنازعت فيها أنظار الناس، فجمهور الأصوليين على عدها تابعا لازما محتاجا إليه، ومن المحققين من عدها أجنبية عن علم أصول الفقه حقيقة بتجريده منها، ومن أشهر هؤلاء الشاطبي في الموافقات وابن القيم في إعلام الموقعين. ولما نظم ابن عاصم الغرناطي تلميذ الشاطبي نظمه في أصول الفقه أشار إلى تنزيهه من هذه الزيادات الأجنبية فقال حاشيتها من لغة ومنطق حرصا على إيضاح أحد الطرق أي أبعد عنها ما لا يحتاج إليه من هذه الزيادات التي هي ليست من عمود أصول الفقه وتنوزع في أحقية إدخالها فيه بكونها تابعة عند قوم وكونها غير صالحة للذكر عند قوم آخرين. فمما ذكره رحمه الله من تلك المسائل أن المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرينة. اصطلاح التخاطب يسمى لسان المخاطبة وهو ثلاثة أنواع. أحدها لسان المخاطبة اللغوية وثانيها لسان المخاطبة الشرعية وثالثها لسان المخاطبة العرفية وهذه الأنواع الثلاثة وهي المخاطبة اللغوية والشرعية والعرفية هي التي يشيرون إليهم بقوله الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية. فالمراد بالحقيقة ما عليه لسان المخاطبة، فإن كان في اللغة صار لغويا، وإن كان في الشرع صار شرعيا، وإن كان في العرف سمي عرفيا. وإذا استعمل اللفظ في غير ما اصطلح عليه في هذه الأنواع الثلاثة من لسان المخاطبة سمي مجازا. فالمجاز اصطلاحا هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة وموجبه عندهم قرينة دل عليها بالعلاقة فإن المجاز نقل للكلمة عن معناها الأصلي وهذا النقل يطلب فيه مسوغ يدل عليه بالقرينة التي بينتها العلاقة. ثم ذكر أن المجاز نوعان، أحدهما مرسل كاليد للنعمة والعين للرؤية، والثاني استعارة كالأسد للرجل الشجاع. والفرق بين المجاز المرسل ومجاز الاستعارة أن الأول وهو المرسل تكون العلاقة المجوزة لاستعماله مرسلة غير مقيدة بالتشبيه، وأما في مجاز الاستعارة فإنها تكون مقيدة بالتشبيه ثم قال وقد يكون يعني المجاز مركبا، والمركب مقابل المفرد، ويريدون به مجاز المعنى فيكون المجاز في معنى كما يقال للمتردد في أمر أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فهو مجاز باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ. ثم قال وقد يقع في الإسناد مثل جد جده، يعني قد يقع في إسناد الفعل إلى غير ما فعله حقيقة كقول القائل جد جده، فإن الجد منفعل أثر عن جده هو، فوقع جده على الجد لما انفعل هو فصار فاعلا بالجد فقيل جد جده. ومثله قول العرب رعينا المطر وهم يريدون أنهم رعوا العشب، فإسناد الرعي إلى المطر باعتبار كونه سببا لإنبات المطر بتقدير الله سبحانه وتعالى. وهذا المجاز في إسناد يسمى مجازا عقليا يسمى مجازا عقليا. قال: والاستيفاء الكلام في ذلك فن آخر وهو فن البلاغ. فكان الأولى الإحالة عليه بتركه من مباحثه، لكن العلوم الأصلية قد يذكر فيها أربابها شيئا من فن آخر لشدة الحاجة إليه، كالواقع في هذه المباحث في أصول الفقه. ثم قال: وإذا تردد الكلام بين المجاز والاشتراك حمل على المجاز. وقد تقدم بيان معنى المجاز أنه ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة. وأما المشترك فهو اللفظ الموضوع للدلالة على معان مختلفة، اللفظ الموضوع للدلالة على معان مختلفة، كالذي مثلنا له أمس من العين فتقع اسما لآلة النظر، وتقع اسما للذهب، وتقع اسما لنبع الماء. فذكر أن من قواعد الأصوليين أنه إذا تردد الكلام بين المجاز والاشتراك حمل على المجاز، لأن المجاز يمكن العمل به مباشرة، لأن المجاز يمكن العمل به مباشرة، وأما المشترك فلا يمكن العمل به إلا تعيين المعنى المراد من معانيه كله، وأما المشترك فلا يمكن العمل به إلا بعد تعيين المعنى المراد من معانيه كلها. ثم قال: ويتميز المجاز من الحقيقة بعدم اضطراده، أي عدم وجوده في جميع أفراده، أي عدم وجوده في جميع أفراده، وصدق نفيه، أي يصح أن تنفيه. فإذا قال أحد فلان أسد جاز لك أن تنفيه بكونه غير أسد، فهذان أمران يتميز بهما المجاز عن الحقيقة، أحدهما عدم اضطراده أي عدم وجوده في جميع الأفراد، والآخر جواز نفيه. ثم قال: والحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب. وفق ما تقدم فالحقيقة اصطلاحا ما استعمل في محله من لسان المخاطبة، ما استعمل في محله من لسان المخاطبة. والقول بالمجاز مما تنازعت فيه أنظار الناس في علوم مختلفة كعلوم الاعتقاد وعلوم البلاغة وعلوم التفسير وعلوم اللغة. وأحسن هذه المذاهب أن المجاز صادق الوقوع معتد به مع القرينة الدالة عليه، مع القرينة الدالة عليه، فإن خلا من القرينة امتنع، فإن خلا من القرينة امتنع، وهو الذي انتهى إليه بعض أذكياء الخلق ممن حار في هذه المسألة، ثم صار آخر قوله القول بالمجاز مع القرينة، وهو أبو العباس ابن تيمية الحفيد بحر العلوم رحمه الله، فإن عبارته في رسالته في أحوال القلوب وكذلك في الرسالة المدنية وهي أكثر بسطا، والنسخة القديمة منها ناقصة، والنسخة المطبوعة آخرا وهي مستمرة على هذا المبحث، وهو الذي نقله عنه منها الجمال القاسم رحمه الله في تفسيره. وحينئذ لا يكون في هذا القول أي غاشية تغشى الحق، لأنه جار وفق الحق. إذا ادعى مدعي بأن القول بالمجاز يسوق القول بأن ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من صفاته وأسمائه يكون على المجاز، قيل إن المجاز هنا ممتنع لخلوه من القرينة، والقرينة منتفية هنا لأمرين: أحدهما كونه في الغيبيات والمجاز لا يجري فيها، والآخر كون الإجماع منعقد على أنها للحقيقة. فقد نقل ابن عبد البر المالكي رحمه الله إجماع الصحابة والتابعين أن آيات الصفات وأحاديثها على الحقيقة للمجاز، حينئذ ما يتخوف من هتك أستار الحقائق الشرعية بسلطان المجاز لا محل له عند من عرف الحق بدليله. وأما مجرد الإيراد فإنه ما من شيء إلا ويورد عليه المريدون إرادة، لكن الشأن في صحة ذلك الإيراد والتسليم له.
والتأويل صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه أو قصره على بعض مدلولاته لقرينة به اقتضتها، وقد يكون قريبا فيكفي فيه أدنى مرجح، أو بعيدا فيحتاج إلى الأقوى، ومتعسفا فلا يقبل.
ذكر المصنف رحمه الله مسألة أخرى من مسائل أصول الفقه، وهي بيان حقيقة التأويل، وذكره ببيان بعض أفراده في قوله صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، أو قصره على بعض مدلولاته لقرينة به اقترتها، فهذه أفراد من الحقيقة الجامعة عندهم. والحد الجامع للتأويل أنه حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح لدليل، حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح لدليل. فالتأويل يشتمل على أمرين، أحدهما أن اللفظ فيه يحمل على احتمال مرجوح لا راجح، أن اللفظ فيه يحمل على احتمال مرجوح لا راجح، والآخر أن موجب الحمل هو الدليل، أن موجب الحمل هو الدليل الذي سماه بعضهم قرينة، الذي سماه بعضهم قرينة، وسمى بعضهم التأويل بالظاهر بالدليل، بالظاهر بالدليل أي أنه ليس ظاهرا بنفسه، وإنما كان ظهوره بالدليل، فأبقوا عليه اسم الظاهر الذي لا يسقط عليه مجردا، لكن لما زيد قولهم بالدليل صح ذلك، بأنه إنما ظهر هذا المعنى فيه دون المعنى الراجح لأي دليل دل على ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنواع التأويل في قوله وقد يكون قريبا فيكفي فيه أدنى مرجح إلى آخر ما ذكر. فالتأويل له ثلاثة أنواع، التأويل له ثلاثة أنواع، أولها التأويل القريب، وهو ما قرب مأخذه في احتمال اللفظ له، ما قرب مأخذه في احتمال اللفظ له. وثانيها التأويل البعيد، وهو ما بعد مأخذه في احتمال اللفظ له، ما بعد مأخذه في احتمال اللفظ له. وثالثها التأويل المتعسف، التأويل المتعسف وهو ما ادعي فيه الاحتمال بتكلف، ما ادعي فيه الاحتمال بتكلف. ومن الأصول المؤثرة في الشرع تدليلا وتأصيلا وعلما وعملا ترك التكلف، وهذا يقل اعتباره تارة في العلوم الآلية، مع كونه الأصل الذي بنيت عليه الشريعة وهو الذي كان عليه العرب، فأما كونه أصلا بنيت عليه الشريعة فلما في صحيح البخاري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال نهينا عن التكلف، وهذا أصل في كون ذلك مقررا شرعا، فقول الصحابي نهينا هو من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أصح أقوال أهل العلم. قال العراقي في ألفيته قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه رفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر، فقوله أمرنا كقوله نهينا في كونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما موافقة حال العرب، إن من اعتبر أحوال العرب وجد فيهم السماح وترك التكلف في جميع معارفهم العلمية والعملية، حتى في علم الطب الذي يظن بعده عن ذلك، فإن الطب العربي مبني على المفردات لا المركبات بخلاف طب اليونان فيوجد فيه هذا. وقع الطب النبوي موافقا للطب الأصلي العربي في أصله في طلب المفردات دون المركبات. فالمقصود أن التقعر في الموارد العلمية مخالف لما عليه الشرع وما كانت عليه العرب التي تعلقت أحكام الشرع أصلا بهم وردت إليهم في موارد مختلفة من أبواب الأحكام كالأطعمة وغيرها.
نعم. والاجتهاد استفراغ الفقيه من وسعه طريقا من بحكم شرعي، والفقيه من يتمكن من استنباط الاحكام الشرعيه عن ادلتها واماراتها التفصيليه، وانما يتمكن من ذلك من حصل ما يحتاج اليه فنه من علوم الغرب والاصول والكتاب والسنه وسائفنا، والتقليد اتباع قول الغير من دون حجه ولا شبهه، ولا يجوز التقليد في الاصول ولا في العلميات، يجب في العمليه المحضه النية والقطعية على غير المجتهد، ولا يجوز له تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد ولو أعلم منه ولو صحابيا ولا فيما يخص، ويحرم بعد أن اجتهد اتفاقا. انتهى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ذكر المصنف رحمه الله زمرة أخرى من المسائل الأصولية قدم بها فقال: والاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع أي الطاقة، ويكون الاستفراغ ببذل الجهد، ولهذا قال الأصوليون: الاجتهاد بذل الجهد، الاجتهاد بذل الجهد في تحصيل ظن بحكم شرعي، بذل الجهد في تحصيل ظن بحكم شرعي. ومتعلق الاجتهاد عند الفقهاء الأحكام الشرعية الطلبية كلها على ما تقدم، فلا يخصونه بما يخصه به الأصوليون. ثم قال: والفقيه من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها وأمراتها التفصيلية، هذا كما تقدم على اصطلاح الأصوليين الذين يخصون الفقه بالمسائل الاجتهادية. وأما الفقهاء فإنهم يجعلون اسم الفقيه لمن تعلق به علم مسائل الأحكام الشرعية الطلبية، سواء كانت من المسائل الاجتهادية أو غير الاجتهادية. فالفقيه عند الفقهاء من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية الطلبية، فالفقيه عند الفقهاء من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية الطلبية دون قيد الاجتهاد الذي يذكره الأصوليون بقولهم استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها وأماراتها التفصيلية. ثم قال: وإنما يتمكن من ذلك من حصل ما يحتاج إليه فإنه من علوم الغريب إلى آخر ما ذكر. فالذي يتمكن من الاستنباط هو الذي عنده آلته، فإن الاستنباط هو الاستخراج، والاستخراج لا يمكن شرعا ولا عقلا إلا بآلة تعين عليه، وهذه الآلة هي المذكورة في قوله ما يحتاج إليه فنه، أي من العلوم الأخرى. فإن اسم الفقه لا يقوم بنفسه لما تقدم من أن العلوم الشرعية آخذ بعضها برقاب بعض، وهي وثيقة الارتباط لرجوعها إلى منبع واحد هو خبر الوحي في الكتاب والسنة، فيحتاج الفقيه إلى إقامة علمه بعلوم تعين على ذلك كعلم الغريب والأصول إلى آخر ما ذكر. وقوله ما يحتاج إليه فنه قيد عظيم النفع، لأن العلوم واسعة الغمار مترامية الأطراف، ولكن من اشتغل بعلم كعلم الفقه وأراد أن يضم إليه غيره مما يقوم به فقهه فإنه يقتصر على ما يحتاج إليه فنه. ففي علم الحديث أو علم التفسير أو علم الاعتقاد أو علم الأصول أو علم القواعد أو غيرها من أنواع العلوم أشياء قد لا يحتاج إليها الفقيه ولا تتعلق بفقهه، فيكون حينئذ أخذه منها بقدر ما يحتاج إليه في فنه. ثم ذكر حقيقة التقليد فقال: هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة. وهذا الحد بإطلاقه يدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اندراجه في قوله اتباع قول الغير، والموافق الحقيقة التقليد عندهم أن التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي، تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي، فقيد من ليس حجة بذاته خرج به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه حجة بذاته، فلا يسمى اتباعه تقليدا. ثم قال: ولا يجوز التقليد في الأصول ولا في العلميات. ومرادهم بالأصول ما تعلق بالاعتقاد، وبالعلميات ما علم من الدين بالضرورة، كالصلوات الخمس وصيام رمضان. وقد يقع إطلاق معنى العلميات على غير هذا، لكن مرادهم عند ذكره في باب التقليد هو هذا المعنى. والصحيح عند الجمهور هو جواز التقليد في ذلك، وهو الذي كان عليه السلف الأول من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فيكفي في ذلك الاعتقاد، لكن شرط الاعتقاد أن يكون جازما. فإذا اعتقد العامي اعتقادا جازما أن ما آمن به من كون الله ربه وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله وأن الإسلام دينه، كفاه ذلك الاعتقاد الجازم في صحة إسلامه، كفاه ذلك الاعتقاد الجازم في صحة إسلامه. وإن كان لم يرتفع عنه اسم التقليد، لأن ارتفاع اسم التقليد يكون بمعرفة الأدلة، وهو لم يحدث له إلا الاعتقاد الجازم، فالعامي قد لا يعرف الدليل، فضلا عن أن يعرف كيفية استنباط وجه الدلالة على الدليل في هذه المهمات، فضلا عما دونها من مسائل الأحكام. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه يجب، يعني التقليد، في العملية المحضة الظنية والقطعية على غير المجتهد، فيجب في الأحكام العملية التي يسمونها الفروع سواء كانت ظنية أو قطعية التقليد على غير المجتهد وهو العام. ثم قال: ولا يجوز له أي المجتهد تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد، يعني مع قدرته عليه، ولو أعلم منه، أي ولو قلد أعلم منه، ولو صحابيا، أي ولو كان المقلد صحابيا، ولا فيما يخصه. وهذا أحد الأقوال المعروفة عند الأصوليين في هذه المسألة، والصحيح أن المجتهد يجوز له تقليد غيره لمسوغ معتد به شرعا، أن المجتهد يجوز له تقليد غيره لمسوغ معتد به شرعا، كضيق وقته عن الاجتهاد، كضيق وقته عن الاجتهاد، أو انقطاع نظره عن معرفة الراجح، فيفزع إلى تقليد أحد لم يقع له ما وقع له من التوقف، فإنه إذا لم يمكنه الترجيح توقف، والتوقف إنما يمكن في العلم دون العمل، فهو يقلد غيره في العمل ممن صارت له أهلية أعانته على الوقوف على فصل القول في تلك المسألة المنظور فيها. ثم قال: ويحرم بعد أن اجتهد اتفاقا، أي يحرم على المجتهد القادر إذا اجتهد فأدرك حكما شرعيا أن ينزع عما انتهى إليه إلى تقليد غيره، لأنه أمر بما في وسعه وأده وسعه إلى هذا، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا انتهى به نظره إلى هذا وهو أهل للاجتهاد وجب عليه أن ينتهي إلى ما انتهى إليه، لأنه حكم الشرع في حقه، فنظره أنهاه إلى معرفة أن حكم الله هو كذا وكذا، ولا يجب على العبد أن يتبع الشرع، فيكون قد وجب عليه اتباع الشرع، ويحرم عليه أن يرجع عن ذلك بعد صدور الاجتهاد منه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب بما يناسب المقام. اكتب طبقة السماع سمع علي جميع التعريفات الشرعية بقراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان يكتب اسمه تاما، تم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة معين لمعين، وأجزت له روايته عني بالإسناد المذكور في بوالق الأمل، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الأحد 25 من شهر ذي القعدة 37 و400 في مسجد الشيخ راشد المكتوم رحمه الله في إمارة دبي. ويحرم عليه أن يرجع عن ذلك بعد صدور الاجتهاد منه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب بما يناسب المقام. اكتب طبقة السماع سمع علي جميع التعريفات الشرعية بقراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان يكتب اسمه تاما، تم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة معين لمعين، وأجزت له روايته عني بالإسناد المذكور في بوالق الأمل، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الأحد 25 من شهر ذي القعدة 37 و400 في مسجد الشيخ راشد المكتوم رحمه الله في إمارة دبي.